السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم جديد ومصر الجديدة 17/10/2011، وأيامنا التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون مستقبلها حاملا لكل خير، رغما عن أنف العلمانيين والمنافقين الجدد والمتأقبطين الجدد في مصر، حفظها الله وحفظ شعبها بكل خير. الاستفتاء اللي معانا النهاردة: هل توافق على أن يكون قانون دور العبادة قانونا موحدا لكل دور العبادة، قانونا مستقلا لدور عبادة كل ديانة؟ لا أهتم، لأن احنا النهاردة هنناقش الفقرة الثانية الحقيقة مسألة رفض قانون دور العبادة الموحد من قبل المسلمين والمسيحيين في مؤتمر شيخ الأزهر أو بيت العائلة المصرية كما يحلو لهم أن يسموه، علشان نشوف هل القانون ده بيترفض ليه، حكايته إيه، إيه المطلوب فيه. فالاستفتاء ياريت تتابعونا في الاستفتاء، وإحنا هنشوف رسيلكم النهاردة على الفيس. طبعا حب أبدأ حلقتي بسرعة كده بخبر مهم، أو إن قضايا الدولة قالت لا وجود لكنيسة المريناب ومكاريوس تلاعب بالأوراق. ده الحقيقة يمكن تقرير أصدرته هيئة قضايا الدولة بأسوان، أكد أن القمص مكاريوس بولس مجلع كاهن كنيسة إدفو قام باستغلال ترخيص حصل عليه من الوحدة المحلية لمجلس مدينة إدفو لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية على بعد 35 كيلومتر من مدينة إدفو، استغل الورق ده في إنشاء كنيسة جديدة في قرية المريناب على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف بمساعدة بعض الموظفين بالوحدة المحلية بمركز إدفو، على الرغم من أنه لم يصدر لها أي قرار جمهوري من قبل. أكد المستشار حسين عبد خليل رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان أن هذا المنزل أو المضيفة مثبت في مستندات الجمعية الزراعية كمسكن وليس ككنيسة، وصدر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم مالكه معوض يوسف، بما يؤكد مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة. وأضاف أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بالمعاينة وانتهت إلى عمل إحلال كلي للكنيسة بقرية خور الزق وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة من هدم وبناء، وهو الذي يدخل في اختصاصات المحافظ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005. وأشار إلى أن بناء على هذه القواعد القانونية صدر الرأي القانوني لرئيس هيئة قضايا الدولة أسوان بعمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة في ذات الموقع، وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة في موقع مغاير تماما لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية. من جانبه أكد المستشار عبد الله أحمد الراوي عضو هيئة قضايا الدولة أن هذه المخالفات دفعت أهالي القرية إلى تقديم شكوى لمحافظ أسوان، والذي قام بدوره بإحالة المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المقرر حيالها وهدم المباني التي تمت بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم، ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه المخالفات من موظفي الوحدة المحلية. إذن القضاء قال كلمته. أتمنى اللطمين والبكائين والعياطين ويعني الناس اللي بتتكلم بدون وعي سوى انها لها قواسم مشتركة الحقيقة في هدم مصر بصورة او اخرى مع بعض المتطرفين، اتمنى ان هم يشوفوا يعني قضايا الدولة قالت ايه والقضاء قال ايه، وياريت بقى اسمع في الاعلام الليبرالي يعني النهاردة والايام اللي جاية يقولوا كده برضو ما يصحش ما ينفعش، ده طلع ان الموضوع مش كده فعلا، ده احنا اللي كبرنا الموضوع. انما طبعا خبر زي كده انسوني وخدوا عنواني بعد الحلقة في الفاصل ان شاء الله ان حد منهم يجيب سيرته، ده موضوع مش هيجيب سيرته خالص، احنا نجيب بس الدنيا اللي تأجج مصر ويقول لك القنوات الفضائية الاسلامية هي اللي بتثير الفتن الطائفية. الحاجة التانية الشيء المضحك، احنا امبارح عرضنا في صيد مصر الجديدة صورة جريدة الفجر واخدها من جريدة الرياض انه في مسيحيين مرميين في النيل، خدوا نفس الصورة بتاعت السيول، يعني شوف يا اخي البجاحة وقلة الدين والضمير، يعني عدم وجود ضمير مهني على أسوأ أشكاله. خدوا صورة من جريدة الرياض في جدة اهي دي اللي معروضة قدامكم على الشاشة، ونسبوها لجريدة الفجر، وان في جثث مسيحيين مرمية في النيل، فبلاغي يطالب بالتحقيق في إلقاء جثث ضحايا مسديره في النيل. تقدم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب اليوم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، يحمل رقم 2065 أو 20065 لسنة 2011 عرائض النائب العام لمطالبته بفتح تحقيق عاجل حول واقعة إلقاء جثث ضحايا مسبيرو في نهر النيل، وطلب البلاغ بسرعة تكليف شرطة المسطحات المائية بالبحث عن جثمان هؤلاء الشهداء على حسب ما بيقولوا هم يعني، والتحقق في الواقعة. طبعا كلام كله تهريج رخيص، وأتمنى ما يعملوش زي ما الست قتلت جوزها وراح ترميها وسط القتلة ونسبت الكلام ده للقوات المسلحة. آخر حاجة قبل ما أخش على الأخبار مهمة قوي، فاطمة نعود عارفينها طبعا، العلمانية القح والمسلمة في البطاقة، وأنا إن شاء الله أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تطلع مرة ببرنامج على الهوى، سواء في برامج الإعلام الليبرالي أو في إعلام الكنيسة، لأن هي ضيفة كثيرة جدا على قنوات الكنيسة الكرمة وما شابه ذلك يعني. لو هي مسلمة حقيقية بجد والله هتحداها ومش هتكلم عنها تاني، تطلع تقول في قناة مسيحية أو في إعلام ليبرالي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنا أؤمن بكل حرف من القرآن إنه كلام الله، وأؤمن أن المسيح روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. لو قالت شات الجمل دي أنا خلاص هقول لكم شكي، أنا كنت بشك في الست دي غلط يعني، إنما الست دي يعني كتب رسالة إلى الشيخ عبد المقصود، تقصد الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، بتقول أنا بحييه على انتقاده بعض أفكاري، وإنها بتتكلم إن الشيخ يتكلم بشكل يعني ما فيهوش عنف ناحيتها على خلاف الشيوخ اللي بتتجنن وبتزعق وبتتعفرف دي وكلام من ده يعني. المهم كتب مقال كله ترهات، وبتقول مثلا هل يكره الله؟ الله يكره كونك انت جاهلة بالقرآن والسنة، ده مش موضوعنا. الله جل وعلا قال في كتابه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه في السنة، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا، قيل قال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يعني الله يكره؟ نعم الله يكره. فهي مستغربة بتقول لك، بص الكلام حتى بتقول لك إيه، هل يكره الله؟ أيجتمع، وده كلام يعني عايز أقول لكم مش موجود في لغة المسلمين قوي، أيجتمع الجمال الكلي والنور الكلي والكمال والاكتمال والرحمة والبهاء والعلو مع الكراهية والتحيز والعنصرية والقتل والدموية؟ مستحيل أن أصدق ما يحاولون لصقه بالله من صفات حاشاه أن نمسه، ولأننا صورة الله على الأرض فلا بد أن نتمثله فلا نكره. أنا عايز أعرف إيه لما بتسمع كلام بعض المتطرفين من الجانب الآخر، ما بتشوفش الكره بيطلع في كلامهم إزاي يعني؟ المهم بتقول نور الله ملأ قلبي فما ترك ذرة تتسع لكراهية. تعالوا نشوف بقى اللي ما بتكرهش دي، بتقول لك أنا علمانية، الكلام ده أنا جايبه موثق ومش فاضلها والله مش فاضلها النهاردة، بس إن شاء الله يبقى لها حلقة مطولة لأنها تستاهل حلقة مطولة يعني. أنا علمانية وأشد تقى من ذوي اللحى، بتطالب إن حصة الدين للمسلم والمسيحي تكون معا. أما بتيجي تتكلم ما بتذكرش النبي خالص، تقول لك المسيح كتلة كتلة روحانية متدفقة، تكلمش عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول العلمانية ليست ضد الدين كما يقول الجهلة والرعاع، الكلام ده بتقوله موثق على قنوات مسيحية. في مداخلة على قناة الفراعين طلبت بإلغاء المادة الثانية من الدستور اللي بتنص على الشريعة الإسلامية، هي الدستور لينا يعني، قالت إن الأزهر كتبه فيها كلام مسيء، وبتقول هنعمل إيه، شعب مغيب غيبته الوهابية والأصولية اللي خلت أهم حاجة في الدنيا الحجاب. ثم بتقول أنا بقالي 14 وأنا عندي من سن 14 سنة وأنا بقرأ الأناجيل، وبالطالب بتقول اللغة العربية دي مش لغتنا، بس هو يلا أوكي بقت لغتنا، كلام ده أنا بنقله على لسانها وحاجبه لكم موثق يعني. ثم تتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه، تقول القرآن نص أدبي رفيع. طب إيه مطلوب من النص الأدب رفيع؟ قالت نعلمه للولاد المسلمين والمسيحيين فقط عشان نظبط اللغة، إنما عشان ناخد روحانية لازم الولاد المسلمين يدرسوا الإنجيل. تخيل بقى يعني القرآن الذي أنزله ربنا من فوق سبع سماوات دستور الأمة هنتعامل معه لأنه نص أدبي رفيع فقط وظيفة القرآن الذي أنزله ربنا على رسوله على مدار 23 سنة منجما إن إحنا نضبط لساننا باللغة فقط. أما عايزين نتكلم عن الروحانية والمشاعر والسمو تعالوا نقرأ في الأناجيل. وبعدين بتكلم واحد على قناة مسيحية بتقول له أنا عارفة أن دينكم دينهم هم يعني ما أعرفش إذا كان دينها ولا أعلمكم التسامح والسلم والغفران العدو لأنكم تنشدون الأبدية وهذا شيء في منتهى الرقي. ودع الآخرين ده هم المسلمين بتسمينا الآخرين يعني وبمنطقها بتحسد تونس بتقول أنا غبطت تونس لأنها حررت المرأة والعلمانية يعني بقت حاجة مهمة بالنسبة لها بتطلب أنها تلغي خانة الديانة من البطاقة دي يعني ده كلام جزء من كلام فاطمة نعوت بين قوسين المسلمة في البطاقة. إنما أنا بأطالبها لو أرادت أن تثبت لنا أنها مسلمة أطالبها أن تخرج على قناة كنسية أو في كلام ليها وتقول حتى لو كانت بتكذب خلاص حتى لو كانت بتكذب وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله أنزله على النبي وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحه من بس أنا نفسي تقول الكلمتين دول وإحنا نطمن. فيما عدا ذلك أنا بشك فيك يا أستاذة فاطمة الحقيقة مش عارف ليه لأنه كلامك لا يدل أبدا ولغتك لا تدل أبدا على أنك أنت تعرفي حاجة عن القرآن والإسلام. لما تقعدي تقولي أنا حافظ القرآن وحافظ أجزاء من القرآن مستعدين يمتحنك في القراءة أصلا بتاعت القرآن يعني خلاص دي حاجة. الحاجة الثانية واحدة اسمها كاملة أبو ذكري مخرجة تعترف بارتدائها للنقاب كوسيلة للمزاح والسخرية. أنا عايز أقول لكم أوعوا تتخيلوا كمسلمين بتحبوا ربنا والنبي وفاهمين دينكم إن الهجمة على الثوابت الأيام دي راندملي أو عشوائية يعني زي ما بيقولوا جاية كده فجأة يعني افتكست في رؤوسهم فجأة دي هجمة منظمة ومفهوم بيتعمل إيه. طلعت المخرجة دي كما نسب لأحد الجرائد بتقول تسببت المخرجة كاملة أبو ذكري في حالة غضب شديد بعد اعترافها باستخدام النقاب كوسيلة للسخرية والمزاح مع أصدقائها عن طريق عدد من الصور التي نشرت على الفيسبوك. ظهرت وترتدي النقاب مع صديقتها ويلوحن بعلامة النصر ويدخن السجائر. وعلقت كاملة على هذه الصور بأنها تحمد الله على أن مصر ليست مثل السعودية أو إيران أو إسرائيل التي تتاجر بالدين. بص يا أخي يعني عندهم صفاقة غير مسبوقة دولة كاملة زي السعودية بتتاجر بالدين. طيب كما صرحت بأنها التقطت هذه الصور مع صديقتها من خارج الوسط الفني ومؤكدة أنها كانت تمزح معهن وتعبر عن رفضها لفكرة التشدد الديني والانتقاب وإبداء إعجابها بمصر كدولة وسطية. وقالت لا أتمنى أن أخفي هويتي يوما ما وأن أخفي ولن أخفي وجهي أبدا. ما إن شاء الله ما خفتيه يعني إن شاء الله ما خفتيه ولا تحجبتي أصلا. إحنا يعني هو الإسلام يعني لما تتحجبي خلاص حينتصر حرة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. حتى لو أديت فريضة الحج فلن أتحول إلى أكشاك سوداء. أتمنى أن الشيخ الأزهر يسمع الجملة دي وأتمنى أن مفتي الجمهورية يسمع الجملة دي ويرفع عليها قضية كده لما رفعها على الشيخ أبو إسحاق الحويني بتتكلم عن المنتقبات كأكشاك سوداء سواء كنا نساء أو رجالا تحت مسمى الزي الإسلامي. فهذا تخفي مرعب ونحن قمنا بالثورة ونزلنا إلى الميدان. كل واحد تكلمه كان قاعد بيشرب سجاير نايم بيمارس اي حاجه الله اعلم بها يقول لك انا نزلت الميدان. هو حد شاف حاجه؟ خليني اكلمكم بصراحه. كل حد يقول لك ايه انا في الميدان من يوم 25 يناير انا شفتك. يعني كنت طلعت انت مثلا مشهور جدا وفظيع على الاعلام والكاميرات كانت موجوده معاك متابعاك انك انت كنت في الميدان من 25 يناير. ايش درانا يعني؟ كل حد افاق عايز يحنن قلب الناس اللي بتتكلم عن الثوره يقول لك انا كنت في ميدان يوم 25 يناير انا كنت في ميدان يوم 27 يناير انا فضلت جاهز في ميدان لحد ما حسني مبارك تنحى اعرفش كان في ميدان فين. ورفضت كامله توجيه اتهامات لها بشان اهانه النقاب. بص بقى اللي جاي اللي قال ده. قالت انا مسلمه ومقتنعه بديني مسلمه مقتنعه بديني اصوم واصلي ومؤمنه بكل الاديان خلاص والرسل ولا يحق لاحد تكفيري فمن يتحلون باسم الدين يحللون ويقتلون وفقا لاهوائهم ويتعاملون كأنهم ربنا ويحكمون على المسيحيين بأنهم كفرة. خد بالك من اللغة الجديدة. كل الرقصات والممثلات والمطربات والمغنيات والكل اللي تتصوروا دلوقتي بقوا مسكين في الجملة دي وعمالين يندنوا عليها. المتشددين بيقولوا على المسلمين كفرة على المسيحيين كفرة ويخلطون السياسة بالدين رغم أن السياسة لا يحكمها دين وهذا ما أفزع الناس وأقلقه. وأضافت عايزين يهدروا دمي يهدروا، لو ربنا كاتب لي أموت هموت، لا يا ستي متشكر لك، يعني لا حد هيعبرك ولا هيسأل فيكي، ما تعمليش بقى بطلة وشهيدة عشان الفضائيات تجيبك. ما هو كل واحد عايز فضائيات الإعلام، فضائيات البيزنس تستضيفه، أهو يخبط في الصحابي، يخبط في شعيرة إسلامية، يخبط في قرآن، يخبط في حج، يخبط في أي حاجة. تقولك ويوم ما نزلنا الميدان وضرب علينا النار ما خفناش من الموت. طب يا شجاعة يا شهيدة في سبيل الله انت، يعني احنا شفناك في الميدان وانت بتجري. قال كأن الله إذا نزلت الميدان سافرة مش محجبة يوم القيامة هيقول لها انت كنت في ثورة 25 يناير انت إلى الفردوس الأعلى على طول، يعني مش هيحاسبها على أنها متبرجة وأنها تكلمت عن المنقبات على أنهن أكشاك سوداء. قالت ومحدش بيموت ناقص عمر، ستظل مصر وسطية، فنحن شعب مؤمن بالفطرة ليس بمظاهر، نكره العنف ونحب الموسيقى والسينما والرقص والمسرح والثقافة. اللي كانت مؤمنة بتصوم وبتصلي من شوية وبالدين الوسطي والأنبياء والرسل بتحب الرقص، وبتقول لك أنا وسطية وسلمولي على وسطية، وفعلا زي ما قال المثل الطم يا مناجي على بال ما روح واجي على الأشكال اللي صدرت لنا في الإعلام الأيام دي عشان نسمع كلام يعني جاب لنا الضغط والسكر. بس هو دي سنة ربنا في الكون، التدافع بين الحق والباطل، وسنظل ندافع عن الحق بإذن الله حتى نلقى الله فيما نعتقده ديانة لله جل وعلا وفيما علمنا أساتذتنا وشيوخنا وعلماؤنا. خبر اللي معايا بسرعة كده، الجوهري 340 مليون دولار لعلاء وجمال و24 مليار جنيه لحسين سالم بالخارج. ده المستشار عاصم الجوهري لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع. بعد تأييده الحكم السابق ضده في تزوير توكيلات الغد أيمن نور، هناك ضغوط لإبعادي عن المشهد السياسي. معنا عبد الناصر عربي محامي بالنقد. السلام عليكم استاذ عبد الناصر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ عبد الناصر، ثلاث اسئله واجابه سريعه من حضرتك. هل تصريحات نور تعتبر تشكيك في نزاهه القضاء المصري؟
لا، يعني الراي اللي قاله الدكتور ايمن نور عن التشكيك في الحكم اللي قاله القضاء المصري، اول حاجه القضاء المصري ما قالش حكم، ده التماس، واترفض الالتماس، اتقبل شكلا لانه تقدم في وقت، يعني وقت هو كان بعيد عايز يعيد محاكمته فتقبل شكلك، لكن موضوع عن المحكمه ما نظرتش الموضوع تاني، وبالتالي هي رفضت الالتماس موضوعا.
طيب
ما فيش تشكيك فيه، هو ده كان بيشكك على اساس ان المستشار كان فيه بينه وبينه خصومه وبلجنه تشمول الاحزاب على اساس ان هو من الاعضاء اللي رفضت الحزب قبل كده، وكان الكلام ده امام محكمه القضاء الاداري.
هل الاسباب اللي ذكرها ايمن نور تؤدي الى بطلان هيئه المحكمه التي اصدرت حكم سعد الناصر؟
لا لا لا، ما فيش اي بطلان فيها، لانه هو ما شككش في اي حاجه وما عملش رد للمحكمه. اذا كان في اي حاجه كان بيعمل رد.
نعم.
انما هو لم يرد المحكمه، وانما هو اساسا بيقول كلام يعني فرقعه في الهواء، انه بيقول ان الراجل ده في بينه وبينه خصومه. فيش خصومه، لان ما فيش وحده الموضوع. ده موضوع كان بيطالب بحزب الغد انه يعمل حزب واترفض.
نعم.
ده موضوع ثاني خالص، وهو عقوبه جنائيه صدرت من محكمه الجناح واستتبعها بعد كده الجنايات، واستتبعها بعد كده حكم محكمه النقض وايدته في سنه 2009.
طيب
والقضاء كده الحكم اصبح نهائي، فلا يجوز الطعن عليه ولا يجوز التعويل عليه ولا يجوز اي كلام يمس الحكم، لان الحكم النهائي هو عنوان الحقيقه.
طيب ايمن نور بعد الحكم والنهارده بيقول رساله للمجلس العسكري، مصر لم تعد تحتمل وجودكم ولا تواطؤكم في كل ما يغير مسيره اصلاح في مصر. تعليق حضرتك.
في حقيقه الامر ان المجلس العسكري وجد نفسه بيحكم وهو كان غير مؤهل للحكم، حيث انه كان بعيدا كل البعد عن السياسه وبعيد عن الاقتصاد وبعيد عن الدوله خالص، وكان دي يعني بمفهوم الدوله انه حسن مبارك كان بيستبعدهم، الرئيس السابق المخلوع كان بيستبعدهم من الحكم. فهم دلوقتي يعني الناس حمت الثوره وهم في ورطه، وهم يمكن اساسا في فعلا اخطاء، ولكن المجلس العسكري بيقوم على اعلى مستوى وبالفعل يعني ماشي في طريق الحريه، وانه هيسلم البلد لجهه مدنيه مجرد ما تنتهي الانتخابات، مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات الرئاسه.
شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر عربي محامي بالنقد، عضو في الامن القومي الايراني، قادرون على احتلال السعوديه بكل يسر. ايران اللي بتعتبر انها هتبلع اسرائيل وهداه لاسرائيل، واسرائيل لو مسك فلسطيني هنوريها الويل، وعماله تتنطط والسذج من المسلمين يقول لك ايران دي دوله كلها رجاله والشيعة اخواتنا الروح بالروح وما فيش بيننا وبينهم مشاكل. نشر موقع العربيه نت نقلا عن وكاله انباء فارس الايرانيه ان عضو اللجنه البرلمانيه لشؤون الامن والسياسه الخارجيه محمد كريم عابدي قال ان بامكان ايران احتلال السعوديه بكل يسر لو ارادت ذلك. واوضحت العربيه نت ان هذه التصريحات جاءت ردا على حديث الامير التركي الفيصل الذي شدد على ضروره معاقبه ايران والرد عليها لضلوعها في محاوله اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير وكذلك السفير احمد القطان في مصر. واضاف عابدي السؤال الذي توجه به هل يرى ان لديهم قدره للرد على ايران؟ ادي سؤال بيساله عابدي للامير تركي الفيصل. الا يعرف ان في وسع ايران متى ما عزمت ان تسلب الامن في السعوديه؟ واضاف يجب على المسؤولين السعوديين تحمل ضريبه الاتهامات التي ساقوها ضد ايران. لمن دول بنشوف تراشقات بالكلمات وزي ما بيقال محاولات اغتيال سفراء من خلال سم وغيره، وامريكا بتشعل الجو، والله اعلم ماذا تريد امريكا. هل تريد ان تهيئ ايران لعمل عسكري ضد السعوديه وبالتالي تحفز دول الخليج للوقوف مع السعوديه وتستغل الفوضى اللي فيها مصر والفوضى اللي فيها ليبيا والفوضى اللي فيها اليمن ان ما حدش يبقى، والفوضى اللي فيها تونس وما حدش يبقى مركز، وتبتدي تبيع اسلحه لدول الخليج وتصنع عدو جديد ونخش في متاهات في الفتره المقبله لحد ما نشوف الثورات هتؤدي الى فين، لانها يعني شايفه ان الثورات جاءت على غير ما كانت تتمنى. سيناريو اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يستبينه المحللون في الايام المقبله، لانه شيء خطير قوي ان دوله تدعي انها مسلمه. وطبعا انا عارف اختراقات ايران في مصر بكل ما تعنيه الكلمه، احنا قلنا قبل كده وامبارح وباكد عليكم هذا الكلام، والله مصر كلام مباح بدليل ان هم رحلوا من تركيا من كوريا مجموعه من الكوريين دخلوا بفيزا دراسه او فيزا سياحه على ما اعتقد امبارح، رحلوهم وهم بيعملوا عمليات تنصير في جامعة عين شمس وبعض الجامعات، لأنه طبعا شايفين أن الدنيا سداح مداح مفيش أمن، حتى الأمن الدولة المختص بهذه الشؤون في جامعة القاهرة عملوا كده في جامعة عين شمس كمان قبل كده، يعني شايفين أن أمن الدولة المختص بالشؤون دي اللي كان موجود طبعا في حالة ترهل الآن وضعف، وأن الناس بتطالب بإسقاط أمن الدولة بالكامل، مش حتى المسؤول مش النشاط الديني ده بالكامل، حتى في مسألة مراقبة القادمين من الخارج الخاصة بأمن مصر بالتعاون مع المخابرات العامة والمخابرات العسكرية. فعايزين نقول انه سهل قوي ان ايران تعمل مشاكل كتير. اتمنى ان بعض الناس اللي عمالة تدافع عن ايران ليل ونهار وامثال المتشاعين احمد راسم النفيس والدريني والشلة دي ومن يعني يحبهم ويحب افكارهم ويسافر معاهم على ايران، اتمنى انه يراجع الكلام في الفترة الجاية دي. الادارية العليا تقضي بوقف الحكم الصادر بالغاء انتخابات نقابة الصحفيين. معنا مداخلة يا جماعة، معنا الأستاذ ممدوح الوالي مرشح لمنصب نقيب الصحفيين. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
هل الحكم اللي صادر ده انتصار لوحدة النقابة يا أستاذ ممدوح؟
بالفعل يعني الحكم اللي صادر النهاردة يعد يعني حكم يعني حاسم في الإشكال اللي حصل وتأجيل الانتخابات اللي كانت مقررة يوم الجمعة. الحمد لله الإدارة العليا حكمت بأنه المجلس النقابه هو المختص بتحديد ميعاد الانتخابات، والزمت حتى الطاعن بالمصاريف بتاعه القضيه، بحيث بكره ان شاء الله المجلس النقابه هيعمل اجتماع الساعه 1 بحيث يحدد الميعاد الجديد للانتخابات وتتم انتخابات الصحفيين ان شاء الله، بحيث ان هي الامور تعود كما كانت في السابق.
استاذ ممدوح، في فلول بتحاول انها تقسم النقابه، الكلام ده صحيح؟
والله هو طبعا يعني كل العيب يعني كنا بنحتسب ليها، لانه البعض كان عايز ياخد النقابه الى مسار ان يبقى فيه اشراف قضائي ونخش في متاهات زي نقابات ثانيه تعطلت لسنوات طويله. الحمد لله الحكم بتاع النهارده قطع الطريق على كل هذه المحاولات، بحيث ان احنا نقدر خلال اسبوع خلال شهر بكثير حسب ما يرتقى الزملاء الغالبيه بكره ان شاء الله، ونحدد ميعادنا ونعمل انتخاباتنا وتعود النقابه لمثابتها الطبيعيه.
هل ليك تعليق على فصل خالد العطفي من جريده الام عشان قال ان الانتخابات دي طعن فيها؟
والله هو يعني قالوا ان هو مفصول اصلا منذ سنوات، مساله مش جديده، هم بس اعادوا نشر الخبر. واتصور انه الحقيقه الزميل يعني وضع نفسه في حرج بحيث ان هو هيبقى موقفه صعب في تعاملاته مع زملائه بعد الامر اللي هو عمله. يعني نامل ان هو الحقيقه يعود الى رشده، بحيث انه يعني تلتئم الجماعه الصحفيه في مسعاها لحل مشاكل الصحفيين وعوده النقابه الى يعني رشدها والى طريقها الطبيعي اللي نامل انها تقوم به في يعني فتره ما بعد الثوره.
عايزين نستضيف حضرتك استاذ ممنوع عندنا في البرنامج شوية نتكلم عن الاقتصاد، ممكن ولا ايه؟
اهلا بحضرتك وتحت امرك من في اي وقت ان شاء الله.
ربنا يرضى عنك استاذ ممدوح الوالي، مرشح لمنصب نقيب الصحفيين، كنت معنا على الهاتف عاموس جلعاد، لا بديل عن مصر كزعيمه للعالم العربي. ده عمود جلعاد اللي هو رئيس الهيئه السياسيه والامنيه في وزاره الدفاع الاسرائيليه، خلال استقباله البطرس غالي رئيس منظمه حقوق الانسان شيخ الازهر، باب حقوق الانسان بالمفهوم الغربي يخرب الديار، وطالب شيخ الازهر بالتصدي للعولمه والهيمنه الامريكيه، مشيرا الى ان امريكا تعاني الان في كل مكان، ولا بد ان نحمي حضاراتنا لاننا اصحاب اخلاق وقيم ودين. هذا ما قاله في اجتماعه مع بطرس غالي رئيس منظمه حقوق الانسان اليوم الاثنين. مكتب الارشاد يامر الاخوان بالانضمام لحزب الجماعه ويهدد بفصل المخالفين. احنا معانا الاستاذ محمود عامر الامين المساعد لحزب الحريه والعداله بالجيزه. السلام عليكم استاذ محمود.
تحياتي الشيخ خالد.
انا طبعا لاني لا اثق في المصري اليوم ابدا، انما بنقول الاخبار عشان نقدر نجيب حد من الاخوان يعني ينفي او يؤكد هذا الخبر.
هو المنشور طبعا بعيد تماما عن الصحه، والكلام انه مكتب الشباب بيوصي الاخوان بالانضمام لحزب الحريه والعداله، يوصي ولا يكلف، ومعلوم شرعا وقانونا ان الندب لا يترتب عليه عقوبه، وبالتالي لما يوصي بعمل قد يفعله البعض ولا يفعله الاخرون.
يعني مفيش تهديد بفصل المخالفين.
لا يا فندم، لا ياثم ولا يفصل ولا يعاقب، لانها توصيه وليست امر.
طب
يعني ليست واجبا.
استاذ محمود، الحقيقه المصري اليوم بتلعب دور مهم جدا في عمل حاله من حالات الاثاره والفرقه ما بين التيارات الاسلاميه كل يوم، يعني بتخلي السلفيين واخدين موقف من الاخوان، الاخوان بيبيعوا السلفيين، يعني شايف ده هدفه ايه في الاخر؟
انا اسف ان اقول لك ان المصري اليوم وبعض الجرائد اللي بتعتبر نفسها مستقله مش بس يستاد العلاقه بين الاخوان والنور وغيره وغيره وسلفيين، لا ده بيستفيدوا من حاله الفراغ السياسي والوقيعه بين القوى السياسيه عشان يبقى عندهم توك شو وعندهم اعلام وعندهم جرائد تبيع وهكذا. لكن للاسف انا كنت في استاذ جلاد قبل كده ان هو يشتغل على الاتفاق، ودي مساحاته كبيره جدا، ولا يعمل على الخلاف، لان احنا عايزين نبني مش عايزين نهدم. اللي عايز يهدم يشتغل على الخلاف، اللي عايز يبني يشتغل على مساحه الاتفاق.
شكرا جزيلا.
هذا كلام على الهواء، واعتقد انه للاسف برضه لسه لم يستمع للنصيحه.
شكرا جزيلا للاستاذ محمود عامر امين المساعد لحزب الحريه والعداله بالجيزه. نصيحه للمره 35,000، من يشتري المصري اليوم علشان يقرأها ليس لحاجة، يعني في حاجة المصري اليوم آثم. هذه الجريدة تروج لحرب على الثوابت الإسلامية من خلال فتح صفحتها لجمال البنا ومن شابهه من القرآنيين والمنكرين للسنة، وكذلك الأخبار الملفقة والكاذبة الكثيرة. وأنا أرجو إذا كان الأستاذ مجدي الجلاد عنده مهنية واحترام كلمة انه يتقي الله سبحانه وتعالى ويقول للصحفيين بتوعه وثقوا اخباركم، مفيش داعي نعمل فرقعات، علشان على طول مباشرة ان الفرقعات دي بيستخدمها الاعلام الليبرالي عشان سبوبة بالليل، وهيجيبوه سبوبة منين؟ يعني عشان اخد ردي وبتاع وعايز اعمل برنامج كل يوم لازم اجيب خبر ممكن يكون كذب واعمل عليه حلقة وامشي واكمل واقول واحكي زي ما بنشوف في الاعلام الليبرالي. 20,000 طالب يحاصرون جماعة المنصورة احتجاجا على دهس زملائهم. التنمية الإدارية تطرح خدمات الحكومة الإلكترونية عبر المحمول. السلع التموينية تتعاقد على شراء 258,000 طن أرز لحصص البطاقات التموينية. آخر حاجة بسرعة كده في دقيقة، طبعا إبراهيم عيسى في الميدان امبارح عشان الأخ اللي بيزعل بقولي علي أبو حملات، هو فعلا لابس حملات يعني ما هوش يعني هو يعني الموضوع مش صعب قوي تزعل عليه، ده بيقولوا عنا كلام ما يعلم بالله ربنا يا ابو احمد اللي كنت بعت الرساله امبارح. طبعا بيعلق على رفض بيت العائله المصري من جانب الازهر لقانون دور العباده لانهم اعتبروا انه لا يوجد مشاكل في بناء المساجد وان كان لابد بصدور قانون خاص بالكنائس. دي حاجه. اتكلم عن مؤتمر صحفي للبرادعي، وطبعا خدوا عندكم بقى مدح ولا صحابي في البرادعي، وقال انه صاحب رؤيه وصاحب استراتيجيه ولا بد، ده كلام ابراهيم عيسى، ولا بد أن يصدقه الشعب المصري ومدح في موقفه الوطني. وقال إن أي منصف حيقول إن البرادع صاحب رؤية وأن ما قاله قد تحقق وحدث أنه يقبل أن يمسك الحكومة بشرط أن يكون لديه صلاحيات، وهذا دليل واسع على أنه لا يسعى للمنصب على حد كلام إبراهيم عيسى. وقال إن البرادع بيقول القصاص العادل بخصوص الدم القبطي وما حدث في مسبير، وأما الدم المسلم بتاع الجنود دول ما لوش أي قيمة عند البرادع ولا جاب سيرته. وطبعا راح عزى الكنيسة لما عزاش الجيش. مش هنتكلم كتير في الملف ده، احنا زهقنا منه الحقيقة، ودينا شفنا اللي صنعوا هذا الملف متطرفين لم ينتظروا أحكام القضاء. علق بقى على خطب الجمعة بعد أحداث مسبيره وقال ليس كل واعظ عالم، وإننا تربينا على خطبة للوعظ وليس للعلم، إن يوجد فرق كبير بين الوعظ والعلم. العلم بيحرك عقلك والوعظ بيحرك قلبك. أتحداك إذا كان الوعظ بيحرك قلبك، أنت لو كان الوعظ بيحرك قلبك تقول الكلام العبيط اللي أنت بتقوله ليل ونهار ده، ولا تقعد تطعن في الصحابة، ولا تقعد تطعن في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وتطلع عليه ما قال تقول بزنسة أبي هريرة، يعني بمنتهى قلة الأدب يعني. ثم يوم الجمعة بيقول الخطب بتشكل وعيك وتفكيرك، وإن الخطيب قد يقول حديث من غير ما يقول درجة صحة الحديث. لا يا دي انت هلا حلو انت في جرح التعديل وعلم الحديث وعلم الرجال قوي ومهتم، ما هالفصة اللي بتتقال عندك عن القنوات الفضائية بتبقى انت قاعد تقول الحديث ده صح ولا غلط. ما احنا لو قلنا لك الحديث رواه البخاري بتقول انا ما بقتنعش بالبخاري، طب هنجيب لك الحديث منين يعني؟ يعني اعظم درجة عندنا المتفق عليه ثم البخاري ثم ومسلم، كل دول ما بيقنعوش حضرتك بمخك، فهنجيب لك احاديث منين؟ وبعدين بيقول لك ان الشيوخ ما يصحش يفصلوا الدين عن السياسه. يا اخي حيرتونا والله العظيم، اقلع البدله تتكلم في السياسه، يقول لك بتتكلموا في السياسه ليه؟ لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. ما نتكلمش في السياسه، ما تقولوش في السياسه ليه؟ مش بتشوفوا الاحداث والواقع اللي بنتكلم عليه؟ علقنا على الاحداث يبقى من منظور سلفي، ما علقناش على الاحداث يبقى مش وطنيين. حمار جحا وابنه هي دي اللي هيريح العلمانيين، يركب الواد وابنه على الراجل وابنه على الحمار، نقول ايه؟ ما عندهمش رحمه بالحمار، ورفق وحقوق الحيوان فين؟ الراجل ينزل ويركب ابنه يقول لك شوف الواد قليل الادب مشي ابوه وركب الحمار، يركب الراجل ويمشي يقول لك شوف الراجل ما عندوش رحمه في قلبه، ينزلوا الاثنين على الحمار يقول لك شوف البني ادمين اللي ما فيهمش مخ الا اغبياء، امال الحمار ربنا خلقه ليه مش عشان نركبه؟ هتريح العلمانيين في ايه؟ ده بيزنس ومش هينتهي حتى نلقى الله، إلا إذا تابوا إلى ربهم وأحسنوا توبتهم كما قال ربنا عن المنافقين. ربنا قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأي واحد حاسس إن في قلبه نفاق لازم يفهم كده، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله عشان يقدر يخش وينضم إلى قافلة المؤمنين. أشوفكم بعد الفاصل مع الدكتور محمد نعيم ساعي أستاذ الفقه وأصوله وفلسفة التشريع، مرحبا بي من سوريا، هنتكلم عن الوضع في سوريا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بالدكتور محمد نعيم ساعي أستاذ الفقه الإسلامي أصوله وفلسفة التشريع، وهو أخ كريم سوري. السلام عليكم دكتور محمد، ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين،
منور مصر.
الله يبارك فيك
دكتور محمد. ثورات الربيع العربي انتشرت، بدأناها بتونس وعقبناها بمصر ثم دخلنا على سوريا وليبيا واليمن، ويبدو أن كل دولة انشغلت بجرحها اللي انتصر فيها الثورات ما زالت تلملم أوراقها ولسه بتدور على الخروج من عنق الزجاجة بعد هذه الثورات، لدرجة انه بعض الناس بتلوم على الإعلامين المصري والتونسي انهم مش متفاعلين مع ثورات تونس وليبيا واليمن بشكل كويس. فهل شايف حضرتك والدماء تسيل بمنتهى العنف ونفس المشاهد بتتكرر سبحان الله في معظم البلاد؟ يعني عندنا في مصر كان في ميدان مصطفى محمود وفي ميدان التحرير، رأينا في تونس في سوريا من كام يوم ناس في درعة بتنضرب بالنار والقناصة بيصطادوهم مخرجين من مسجد للبيوت، ورأينا في ميدان آخر أنا معرفش اسمه لأنه مش حافظ سوريا كويس لافتات تؤيد بشار الأسد. هل شايف حضرتك أن الشعب المصري الشعب التونسي حيظل السوري حيظل بهذه الصورة يعاني وحده الألام دون أن تمتد له يد المعاونة سواء من الدول العربية غير المشغولة بالثورات زي دول الخليج أو الدول الأوروبية وأمريكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أني نحمدك حمدا يوافي نعمك ويدفع نقمك. اللهم نسألك أن ترفع بلاء عنا وعن المسلمين، فرج الكرب عنا وعن المكروبين، ونفس الهم عنا وعن المهمين. ألهمنا رشدنا واستعملنا صالحين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا كلها خالصة لوجهك الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الواقع نحن متألمون جدا، والذهن يكاد لا يجد فراغا لازدحام ما مر من الأحداث والقضايا الإسلامية فيه، حتى يفكر في قضايا أخرى قد لا تقل أهمية عن هذه القضايا وهذه الأحداث. ونحن نرفع همنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن هذه الأمة الإسلامية. لابد أن نقول في بادئ الأمر أن ما يحدث في عالمنا العربي والإسلامي لا يصح أن يلقى باللائمة دائما، كما اعتدنا منذ قرابة 40 عاما أو أكثر من ذلك باللائمة دائما على الغير، على الحكام الظالمين وهم ظالمون، على الفاسقين وهم فاسقون، على المجرمين وهم مجرمون، على الدول الغربية وهي تعمل لمصالحها كما سن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخلق، قل كل يعمل على شاكلته. ولا نلقي باللائمة على الشيطان وهو موجود، ولا على هذه النفس الأثيمة التي تحضر عند المغانم وتفر عند المغارم، لكن لابد أن نواجه أنفسنا بحقائق. من هذه الحقائق أن أمة الإسلام بعد إذ كانت أمة توصف بالعدل والحق أصبحت أمة توصف بالظلم والباطل، بعد إذ كانت مجتمعة على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم تخلت عن هذا الاعتصام وتخلت عن هذا الحبل، بعد إذ أعزها الله تعالى بهذا الدين وبهذا الإسلام كأنها تلمست أسباب نجاتها وأسباب عزتها بغير ما أنزله ربنا سبحانه وتعالى، فالتقطت غير حبله عز وجل، فأذاقها الله تعالى لباس الجوع والخوف، وألبسها لباس الذلة والهوان والمهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة الأخرى أن الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله لا يسلط ظالما على قوم من أهل العدل، لأن هذا الظالم لا يستطيع أن يجد ريح نفسه وسط هؤلاء الناس، لا يعيش لا يحيا، كما تأخذ كائنا حيا وتضعه في غير مناخه وفي غير بيئته لا يحيا. فهذا الظالم لابد من بيئة جثومية كما يقولون في سوريا الجراثيم. الجراثيم معناه هنا الآن أنه قد انتشر الظلم، انتشر الفساد، انتشر قطع الأرحام بين الناس، فسلط ربنا على هذه الأمة من هو أظلم منها حتى يبعث لها رسالة حكيمة حليمة رحيمة عادلة تقول يا أيها الأمة المسلمة أفيقي من سباتك، ارجعي إلى ربك، سأسلط عليك من هو أظلم منك، لا لأني أحب لك ذلك، لكن لأنك قد أصبحت منشغلة عني، قد أصبحت غافلة عن أسباب عزتك، فسوف أوقظك بهذه الأسباب بتسليط هذا الظالم عليك حتى ترجع إلينا سليمة معافاة راشدة مستنيرة، فتقوم على هذا الظالم فتغيريه. بعد إذ غيرت من نفسك، بعد إذ قطعت حبائل الشيطان واستوصلت بالله سبحانه وتعالى، ثم نحيت عنك أسباب التظالم في نفسك وفي جيرانك وفي أهلك وفي أصحابك، ثم بدأت الآن بأن تمد جسور العدل والحق، تبدأ هذه القضية بالنفس الكائنة إلى الأسرة كلها، إلى الجيران، إلى الأهل، إلى الأصحاب، إلى الأرحام، إلى المعمل والمتجر والدكان، وسائر مرافق الحياة في الاقتصاد والسياسة والفكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المساجد في بيوته عز وجل. فإذا رأى ربنا منا سبحانه وتعالى عدلا وقسطا، وأننا ننكر أول ما ننكر الظلم في أنفسنا والظلم في أهلنا والظلم في بيوتاتنا وفي مساجدنا وفي جماعاتنا وفي أحزابنا وفي مرافقنا، فإن هذا يكون مقدمة لأن ننكر هذا الظلم الذي قد عم وانتشر في أرجاء بلادي من قبل حكام لا يركبون في أمن إلا ولا ذمة، قد قطعوا عهدا مع الشيطان أن يذيق هذه الأمة سوء العذاب حتى تستقر لهم هذه الكراسي التي قد حشيت من المتع والحظوظ النفسية والشهوانية إلى أن يشاء ربنا سبحانه وتعالى. فهذه حقائق لا بد أن نستحضرها. حقيقة أخرى، لا يصح لهذه الأمة وهي تفيق من سباتها وتريد أن ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى أن تستلهم طرائق نجاحها ونجاعها من عند غيرها سبحانه وتعالى. لا بد أن تعود إليه سبحانه وتعالى، تقول يا رب أنا قد غبت عنك كثيرا، يا رب تب علي حتى أتوب، يا رب قد سلطت علي قوما ظالمين قد سفكوا الدم الحلال وأزقوا الأرواح واغتصبوا الأعراض ونكلوا وعذبوا وأدخلوا السجون ومعتقلات أحبابنا وأصحابنا، لازم تذكر منهم كثيرا، كانوا كالشباب، كانوا كالورود، كانوا كالزهور، اختطفوهم ودفنوهم أحياء وقتلوهم وعذبوهم وسجنوهم حتى جن جنون أهلهم وولدانهم وأصحابهم، كان أحدهم عريسا في ليلة دخلته فيؤخذ من بيته ثم يقتل أو يعذب ولا أدر عنه أين ذهب. فتقول الأمة ربها يا ربي إني أتوب إليك فتب علي، يا ربي أعطي من أسباب النجاة وأسباب العود إليك ما تمنع عني هذا الظلم، قد ظلمت بسبب نفسي وكل ذا من ذمن فهو الذي طمس الفؤاد، اغفر لي وارحمني. قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم نبدأ باستغفار ربنا من أنفسنا من ذنوبنا، كان يستغفر ربه عليه الصلاة والسلام في المجلس واحد أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. فتقول أمة ربها قد آن أوان العود إليك، سأتوب إليك توبة نصوحة، ألهمني الرشد واستعملني صالحا حتى لا ألجأ إلا إليك ولا أطلب إلا منك ولا أستعين إلا بك ولا أسأل النجاح والفلاح إلا منك ولا أستنصر إلا بك، فلا شرق ولا غرب ولا روسية ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن، إنما نحن نستنصر بالله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عز وجل. فإذا استنصرت هذه الأمة بربها فقد وعدها ربنا سبحانه وتعالى.
حضرتك بتشوف أنه زي ما الشيخ عدنان عرور كان يتحدث إلى المدخنين في ثورة سوريا وبيقول أن المدخن إنما يؤخر النصر بهذا؟
نحن نعلم يقينا أن كل ذنب يجري وكل سيئة تحدث وتقع لها أثرها على النفس الأثيمة، على صاحبة الذنب، وعلى كذلك سائر النفوس المسلمة في أرجاء الأرض كلها. كنا نقول في أمريكا مثلا، يا أيها المسلمون في أمريكا فلنتقي الله تعالى في هذه البلاد، فإن ذنبا هنا يؤثر على أصحابنا وأخواننا وأهلنا في سوريا وفي مصر وفي تونس، وإن طاعة في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا لها بركاتها عليكم هنا وعلى أهلكم كذلك في سائر المشرق العربي والإسلامي. لا شك أن الذنب إن كان ذنبا مجمعا عليه، إن كانت معصية قد اتفق العلماء عليها أنها تؤثر وأنها تؤخر وأنها تستمطر أو تستجلب سخط الله سبحانه وتعالى وعذابه عز وجل.
دكتور نعيم، طب حضرتك بتشوف يعني هذه المقدمة الهامة جدا في عالم الثورات وغياب يعني الوازع الديني في قلوب الكثير وتحرك الناس تجاه المواقف السياسية ومحاولة استلهامها من الغرب ونسيان مسألة طاعة ربنا والعمل بشرع الله والإقبال على الله والاستغاثة بالله غابت عن أذهان الكثيرين. أنا بقول إن في ناس موجودة بتعمل كده، هل ترى إن ذلك هو حتى اللي خلى الثورات اللي قامت في بعض البلاد لم تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب لأنه الكثير يريد أن ينحرف بمسارها عن الله سبحانه وتعالى؟
لا إله الله، صدقت فيما قلت. أنا أعجب من أمة تريد لغيرها أن يصنع لها ثورتها، أو لأمة تثور بيدها لكن تريد لغيرها أن يصنع لها نجاحها وفلاحها، وأعجب لأمة عندها من المنهاج وعندها من النبراس وعندها من الميزان وعندها من الطرائف والأسباب ما يجعل فلاحها أقرب إليه من حبل الوريد، وهي تستلهم نصرها ممن حذرها ربنا منها سبحانه وتعالى. هذه الأمم وهذه الكيانات، نحن نفرق كفقهاء بين الكيانات السياسية والدينية وبين الشعوب والأفراد، فنقول قد ذكر ربنا سبحانه وتعالى عداوة الملل لهذا الدين وهذا الإسلام، عداوة الكيانات السياسية والدينية لهذا الدين، وهذه حكمة ربانية. حتى يكون هؤلاء الناس في محل الابتلاء والامتحان، ونكون نحن كذلك في محل الابتلاء والامتحان، نحن داعون، نحن مضيفون، هم أهل الضيافة عندنا في بيتنا، هم محل دعوتنا، وقد يكون بيننا وبينهم صولات وجولات، بين حق وبين باطل، بين كفر وبين إيمان، بين توحيد وبين شرك، لكن الأمر في نهايته أننا أمة دعوة، نحن أصحاب رسالة. كيف نأخذ من غيرنا أسباب نجاح ثورتها وأسباب فلاحها وهم في محل الدعوة عندنا؟ هم مدعوون، هم ليس عندهم أصلا لا في نظام سياسي ولا في نظام اقتصادي ولا حتى في مناهج الثورات ما يقترب بعشر معشاره من مناهجنا وموازيننا. يقولون السلمية ثم حماية دولية. نقول هذا الكلام لا يصح، هذا تناقض. ربنا ذكر في كتابه سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض وكذلك هدمت
صوامع وبيع ونصر.
فسنة التدافع بين الظالم والمظلوم، بين الحق والباطل، بين القاتل والمقتول، بين المجرم والمستضعف، بين الجاني والمجني عليه، بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، سنة جعلها ربنا في هذا الكون، حتى بين غير الإنس وبين غير الجن من الخلائق كلها، بين الحيوان حتى تدافع. هذا صائد وهذا مصيد، هذا مفترس وهذه فريسة، ولولا أن تدافع هذه عن نفسها هذه الفريسة لهلكت كل الفرائس، ولما بقي لهذا الصائد فريسة يأكلها. فربنا ذكر هذا في كتابه حتى يشحن همم أهل الحق، فيقول لهم: قوموا ثوروا واثبتوا واصبروا وصابروا بعامتكم وخاصتكم، فإن نصر آت بإذنه تعالى وحوله وقوته، لكن إياكم أن تتجاهلوا سننه عز وجل وأن تأخذوا سنن غيره سبحانه وتعالى، فلن تكون لكم في النهاية نصر، لن يكون لكم في النهاية نصر ولا فرج ولا حتى فلاح ولا نجاح. فنقول لإخواننا وأحبابنا في المشرق العربي كله: الثورات حق لهذه الشعوب، قد يكون حتى قد تأخر وقتها لأن أسبابها قائمة قبل هذه الثورات. من أعظم هذه الأسباب انتشار الظلم والفحش والمنكرات في سائر المشرق العربي، حتى في مصر إلى هذه الساعة موجود، في تونس موجود، في سوريا موجود، في ليبيا موجود، في المغرب موجود، في اليمن موجود. الفحش والمنكر، الاستعلام والاستعلاء بالمنكر الذي لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى، لما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرين. ربنا يسخط سبحانه وتعالى ويغضب عز وجل لأمة قد فشى فيها المنكر وقد رضيت أن يعيش المنكر مع المعروف، وأن يعيش الحق مع الباطل، وأن يعيش الفساد مع الصلاح. نرى حين لافتات وإعلانات في الشوارع في أرجاء المشرق العربي، إعلان لداعية إسلامي في نفس الحياة والجدار، إعلان لرخصة أو فضل لمسرحية أو لفيلم داعر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رضينا نتعايش هذا مع ذاك،
التعايش بين الطاعة والمعصية بقى
نعم. فهذا يسخط ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد أن نرتب هذه الأوراق. كل قصدي في هذا الحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن نحاول جاهدين، ونفهم هو جهد المقل وجهد الضعيف، أن نستعيد أوراقنا الصحيحة، أن نرتبها ترتيبا صحيحا حتى نعرف طريقنا، نعرف مسيرتنا، فنعرف إن كنا مخطئين إن كنا مصيبين، حتى نمشي على هذا الدرب إن شاء الله.
بتشوف دكتور نعيم، يعني هل الدعاء الذين تركوا العمل الدعوي بكل وضوح وانخرطوا في العمل السياسي بكل وضوح واضطروا في الدخول إلى اللعبة السياسية بهذه الأوحال التي فيها، وغياب الفكر اللي حابب تتكلم فيه، مسألة حث الناس بقوة والدندنة على شكر الله أن أسقط أنظمة بائدة، بأن نعود إلى الله جل وعلا ونركز على هذا، هل ده جزء من تأخير ثمار الثورات وعدم حصد النتائج المرجوة بعد أن كان ضج الناس بالحكام الظلمة، فلما أسقط الله الحكام الظلمة بدل الناس لبعض الناس بعض الغرور في ان احنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا وبايدينا هنغير، ونسوا ان ينسبوا الفضل لله سبحانه وتعالى، وبداوا يتحركوا في مناهج لا علاقه لها بدين الله جل وعلا، وبالتالي عاقبنا الله اكثر بان احنا دخلنا في هذا التيه اللي احنا موجودين فيه.
لا اله الا الله. نعم نعم، لا فض فوق. لا اله الا الله، انك حق بين. ماذا اقول؟ النعمه تستوجب شكرا، وشكر النعمة يستوجب شكرا آخر، وهكذا أنت لا تنقضي ولا تستطيع أن تقضي حق شكر نعمائه سبحانه وتعالى. فلذلك أنت في شكر بعد شكر حتى تلقاه سبحانه وتعالى. فكيف إذ لم نحن نشكر نعمة ربنا علينا هذه النعمة الكبرى؟ كيف لم نشكر ربنا سبحانه على هذه النعمة العظمى؟ أهرام، أنا أقول في مصر كان هناك أهرام لا خوف ولا خفع ولا منقرع، أهرام هائلة من الفساد والظلم والطغيان، أسقطها ربنا سبحانه وتعالى، جعلها قاعا صفصفا، لا بيدي ولا بيدك ولا بيد فلان من الناس ولا ترتيب ولا ترتيبك. شاء ربنا أن يرحم هذه الأمة، شاء ربنا أن يرحم هذه الأمة سبحانه وتعالى برحمته وفضله وعدله عز وجل، لأنها أمة مرحومة كما قال صلى الله عليه وسلم. نشكر كل من عانى على هذا واشترك في هذا، لكن الحقيقة الكبرى أن الله ربنا قد شاء هذا الأمر أن يكون، فهي له أسبابه عز وجل بدون أن نحتسب، بدون أن نرتب ولا أن نخطط. فسقطت هذه الأهرام، هذه الأهرامات الكبرى والعظمى بما فيها من فساد وعفن ونتن، ألا نشكره سبحانه وتعالى؟ الشكر يقتضي ماذا؟ النظر في كتابه، في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هو الحال الذي يرضيه عز وجل؟ يرضيه ربنا سبحانه وتعالى حال تفرقنا، حال تشتتنا، حال تشرذمنا، أن ندعي وصلا بليلة وليلة لا تقل لهم بذاك؟ يرضيه ربنا، يرضي ربنا سبحانه وتعالى أن نستحي، أن نخجل من شعاراتنا الدفينة التي قد ملت كتبنا من كتابتها، ملت محاضراتنا من قراءتها، ملت مؤتمراتنا الفقهية من تسطيرها وتدوينها وتقيها وتوثيقها؟ حتى قلت مرة المرات، ما الفائدة من هذه المؤتمرات وهذه المجامع وهذه المقررات الفقهية؟ انقلوها إلى الشارع، حركوها في الحياة، أعلنوها صريحة مدوية، لا تستحي إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تخشى إلا من عليائه سبحانه وتعالى وكبريائه عز وجل. لماذا هذه المحاورات وهذه المغالطات وهذه المخادعات وهذه التلبيسات؟ لا نستطيع أن نقول للناس نريد دولة مسلمة، نريد دولة مسلمة لها دستورها القرآني بتشريعاته العالية السامية الغالية التي قد فاقت دساتير الغرب وقوانينه باعتراف أهل الغرب، باعتراف الاقتصاديين، إن شئتم اقتصادا فاقتصادنا أعلى الاقتصاد، إن شئتم سياسة في نظام الحكم عندنا أعلى الأنظمة السياسية مطلقا. وهذه التجارب تحدثكم، ليست تجارب فن الغرب عنكم ولا الشرق عنكم ببعيد. الديمقراطية، قالوا ديمقراطية، ديمقراطية الغرب إن كانت تنفع أصحابها في الغرب فلا تنفع أصحابنا في الشرق. إن كانت هذه الديمقراطية في الغرب هي ديمقراطية حقيقية لا لبس فيها ولا غموض، فقد تصلح لهم ولا تصلح لنا نحن أهل الشرق. ما عندهم موازين، ما عندهم مناهج، ما عندهم قال الله وقال رسول، وقد يعذرون في أنهم يعني لجؤوا لديمقراطياتهم المخترعة، لكن نحن ربنا أكرمنا كأمة محمدية على صاحبها الصلاة والسلام عند مناهجنا السياسية، عند نظام الخلافة 30 عاما، خلافة راشدة على منهاج النبوة، أما هكذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي الملك العضوض، قهرية وجبرية ووراثية وأميرية ومشيخية وجمهورية، وأحدث ما تشاء من هذه الأنظمة التي قد اخترعت وصدرت إلينا حتى تكون أقنعة، أقنعة عمياء، أقنعة كاذبة خادعة. لكن الحقيقة المرة أن هذه الأنظمة كلها لم تحل لنا إشكالا واحدا، لم تقدم لنا حلا واحدا، لم تفلح معنا ولم تنجح مساعينا، لم تخرجنا من أن نعد من الأمم النامية تعاطفا. نحن أمم نائمة، في نامية ونائمة، فتعاطف وقالوا أنتم نامية ستنمون إن شاء الله تعالى، لكم إن شاء الله تعالى العمر المديد حتى تصلوا يوما من الأيام.
هم سمونا حتى دول العالم الثالث وما فيش رابع، ما احنا الثالث
وكلنا يعني. الله الحمد لله رب العالمين.
طيب
أخذنا ميدالية برونزية في النهاية.
بما تفسر الخجل الذي نراه عند من قاموا بالثورات ووفقهم الله جل وعلا بفضله وحده ومنته إلى إسقاط الأنظمة؟ بما ترى هذا الخجل والانبطاح في مسألة تفعيل شرع ربنا ومش هنقدر دلوقتي ومعلش وتتتاتا مثلا وما فيش مشكلة ان احنا يعني نتدرج في هذا او بنخجل من عقائدنا، وبدأ في موائمات حتى سياسية تختلط بالأمور الدينية لدرجة ان الناس بقت في حيرة مش عارفة تسمع كلام مين، اذا كان هذا كلام ناس يعني المفروض انها قرأت كتاب الله بعمق وقرأته بوعي وفهمت انه شيء غريب أن يجد بعض الناس من يطلبون الاستفتاء على شرع الله يحكم البلد ولا لا، وبعض الناس انزعجت لما رفع بعض الناس شعار نريد تطبيق شرع الله. يعني بتشوف ده ازاي في هذا الواقع المر اللي بنعيشه وفق الانهيارات اللي في كل قطاع من قطاعات الدول التي قامت بالثورات ولم تتقدم قيد أنملة.
من أعظم هذه الأسباب ضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى. نحن أحيانا نتحايل على أنفسنا، قد نكون دعاة، قد نكون فقهاء، قد نكون علماء، قد نكون في الصف الأول في التدريس والمحاضرات في الواجهة الأولى، قد نكون نحن من الصفة التي يقال أنها الصفوة. أنا أسمي الصفوة أحيانا في بعض توجهاتها، في بعض تحركاتها، أقول هذه ليست صفوة، هذه رغوة. هذه الصفوة الآن عندما تفقد ثقتها بالله سبحانه وتعالى فإنها تتحايل على نفسها بأن تستعير مصطلحات، تستعير تعريفات حتى تغطي وتتستر على ضعفها، ضعف ثقتها بالله سبحانه وتعالى، فتلجأ فضلا إلى هذه الرموز وهذه التعريفات وهذه الجمل وهذه التعبيرات. لكن الواثق به سبحانه وتعالى لا ينظر إلى السبب، يقول إن الأسباب كلها لا تعنيني في شيء إلا أن أخذ منها ما أحله ربنا بقدر استطاعتي وأعد لهم ما استطعتم. فأنا أنظر إلى السبب على أنه وجه من أوجه التعبد، أنا لا أعبد السبب ولا أثق بالسبب، أنا أتخذ آلية ووسيلة ومطية، هو وأنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى، حتى إن الجماد يعبدها عز وجل، حتى إن الشجرة يعبدها سبحانه وتعالى، حتى إن الحيوان الذي نركبه هو مطية يعبد ربنا سبحانه وتعالى. فالأسباب كلها تشترك في العبودية له عز وجل، تشترك في التسبيح لجلاله عز وجل، أنا أثق به سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم. فالنصر من عنده سبحانه وتعالى وثقة به عز وجل. فإن كنت أنا قد قدمت سببا يرضي ربنا سبحانه وتعالى فلا أتعبد نفسي أنا الآن بانتظار الثمرة تأجلت أو تعجلت، لست متعبدا بثمرات أسباب ثورتي، أسباب انتفاضتي، هي وسائل، هي أسباب، هي آليات، إن كانت مباحة، إن كانت معتبرة شرعا، أنا متعبد بالعمل لهذا الأمر وأنتظر الفرج منه سبحانه وتعالى، وقد لا أجده وقد لا أراه، قد يراه ولدي، قد يراه ولد ولدي، قد يراه أحفاد أحفادي، أو أنا قد مضيت ربي. كم من عالم من العلماء، كم من فقه الفقهاء كتب في حياته لم يرى لكتابه
أي أثر
ولا أثر، حتى شاء ربنا أن ينفع بهذا الكتاب الملايين من الناس بعد زمانه. فلابد أن نعيد الثقة بالله تعالى لأنفسنا، نقول لابد أن نستعيد ثقتنا بالله عز وجل لأنها من أركان الإيمان، وهذا محور من أهم المحاور في قضايا تجديد الاعتقاد لهذه الأمة. لما قلنا مرة المرات لابد أن نجدد هذا الدين كما وعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في مشروع تجديد نقول للأمة كلها اشتركوا في هذا المشروع، دعاة وفقهاء ومهندسين وأطباء وتجار وأصحاب محلات، اشتركوا في مشروع تجديد هذا الدين. ومعناه بكل اختصار أن نستعيد فهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الدين كما فهمهم من سيدهم وزعيمهم وقائدهم ورئيسهم عليه الصلاة والسلام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نستعيد بعض عملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم.
نعم.
هذا الفهم من فهم أصحاب رسول الله لهذا الدين أننا نحن متعبدون بالغايات المعتبرة والوسائل المعتبرة، لسنا متعبدين بالنتائج ولا بالثمرة.
بتشوف دكتور ساعي يعني ده يحصل ازاي في وجود، يمكن احد الكتاب الاستاذ صلاح الامام كاتب مقال عن سالومي بفتنتها وبيقول ان سالومي دي اثارت الفتنة وتسببت في قتل يحيى نبي الله. الاعلام الجديد بقى، الميديا الجديدة اللي بتضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى وبتؤكد للناس وتدندن على وتر الشهوات والشبهات الموجودة، ازاي نقدر نتعامل معاها عشان الناس تخرج من أسر هذه القنوات الفضائية أصحاب الأجندات والبيزنس وغسيل الأموال، في أن احنا نرجع مسار الناس لله سبحانه وتعالى بعيدا عن هذه الضغوطات التي قال فيها ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نوصل ده للناس إزاي علشان ما تتأثرش بهذا الإعلام اللي ربى الناس على خواء عقدي وخواء روحي وبعد عن الله وإحساسهم بأن الإسلام قيد قوي وان حياه اصحاب النبي كانت كلها دماء وقتل وصلاه وتعبد، ما فيهاش معنى الحياه التي يحلم بها هؤلاء.
من اهم هذه الامور التي تساعد على مجابهه هذه الاعلاميات وهذه الاعلاميات وهذه الفضائيات وحده الفكر، المرجعية الواحدة لهذه الأمة. أنا اقترحت مرة المرات بالنسبة لأهل سوريا أن ننشئ شيء نسميه رابطة علماء الثورة السورية حتى يتحد الخطاب الإسلامي لهذه الثورة، وكذلك أقول لأهل مصر أنشئ هذه الرابطة تسمى رابطة علماء الثورة المصرية من كافة الأصقاع والنجوع والقرى والمدن المصرية، رابطة واحدة تمثل الخطاب الديني في هذا البلد، تمثل مرجعية الإسلامية الفكرية في هذا البلد، حتى تدرس هذه الرابطة أحوال بلدها، حتى تدرس الإعلام المضاد والتيارات التي تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فتهيئ لها من الآليات والوسائل ما يكون ردا صائبا على هذه المحاولات وعلى هذه الاختراقات التي تأتينا بين حين وآخر. لكن إذا كنا نحن على هذا الحال، مرجعيات مختلفة وثقافيات مختلفة ورسالات مختلفة ورموز مختلفة وميادين مختلفة، كيف يجتمع العامة على فكر واحد وعلى خطاب واحد؟ فتوحيد الخطاب الإسلامي في هذه الأثناء من أهم المهمات. مرجعية إسلامية فكرية واحدة تمثلها رابطة علماء الثورة المصرية حتى تفهم الأحوال والأوضاع، ثم تنتج لها آليات ووسائل تصلح لهذا البلد وتصلح لحاله وتصلح لمآله إن شاء الله تعالى. الشيء الآخر، هناك من يسمون بفقهاء الفتنة ودعاة الفتنة، أنصاف دعاة، أنصاف فقهاء، أنصاف علماء يهمهم أن يتحدثوا وأن يتكلموا. لا أسمي أسماء، وقلنا التجديد لهذا الدين ألا نتكلم عن الذوات، نتكلم عن أقوال الذوات إن شاء الله تعالى. هناك فقهاء فتنة، لا كما يقولون فقهاء الفتنة الذين ينهضون الشعوب ضد حكامهم، فقهاء الفتنة الذين يخلطون بين الحق وبين الباطل، بين الجائز وبين المحرم، بين ما يصح وبين ما لا يصح. فلا بد أن ننشئ هذه الرابطة وهذه المرجعية حتى يجد هؤلاء الناس أنفسهم قد تعروا من هذه الصبغة الشرعية المزورة، حتى لا يجد هذا الداعية المودرن أو الداعية الهاوي نفسه في فضائل ليس له رابط ولا ضابط، يجد أن هناك من يقول له هذا صواب وهذا خطأ بعين موقرة وبهيئة علمية محترمة، حتى لا تكون الساحة هكذا لكل ناعق ولكل من يدعي أنه من أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب، يمكن في سؤال مهم بيشغل الناس بحكم أنك أنت برضو يعني متفاعل مع ثورة سوريا وما يحدث فيها. بعض الناس بتتكلم عن آن الأوان للتعامل المسلح مع ظلم بشار الأسد بهذه الصورة الدموية التي نراها، وسكوت جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وعجزهم عن اتخاذ قرارات لحماية الشعب، والبعض يرى أن تستمر السلمية بالوجه اللي بتتكلم فيها حضرتك، أنه زي ما بينسب لأقوال بعض أهل العلم يعني بإيماننا بالله بطاعتنا لله ننتصر ولا نشغل أنفسنا بحرب هؤلاء، سوى أن احنا نتحرك في طاعة الله نثور ولكن نقيد بطاعة الله سبحانه وتعالى في ثورتنا. بتشوف أنهي أحسن للشعب السوري في هذا الوقت؟
أنا لا أقول للشعب السوري فقط، أقول لكل من أراد أن يثور وأن ينتفض، لابد أن تعرف طبيعة من تقاومه ومن تنتفض ضده، أن تعرف طبيعة من ظلمك، من استبد، من سلب الأموال وجعلك أنت وشعبك وبلدك غريمة لك الغنائم. إذا عرفت طبيعة هذا الظالم وهذا المستبد، تهيئ له من الآليات والوسائل التي أمر ربنا فيها سبحانه وتعالى ما يناسبه. فإن كنت في مجتمعات مثلا غربية تحترم الكلمة الحرة، قم وتظاهر وأبقيها سلمية حتى تؤتي ثمارها وأكلها. إن كنت في بلد لا قانون فيه ولا دستور فيه ولا بشرية ولا إنسانية فيه أصلا، نحن في بلاد الشرق للأسف نحن عشنا في بلاد الغرب، رأينا أن ربنا قد جعل هؤلاء الناس أعلى منا باعا وصوتا وحسا ووزنا، لا لا لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعلي كفرا على إيمان أو شركا على توحيد، لكن ربنا سبحانه وتعالى له سنة في هذا الكون لا تختلف، ولا تجد سنة الله تبديلا ولا تحويلا، سننه قائمة سبحانه وتعالى. أهل العدل قائمون، أهل الظلم ساقطون، دولة العدل قائمة ولو كانت كافرة، ودولة الظلم بائدة
إن كانت مسلمة.
لو كانت مسلمة.
نعم.
هؤلاء الناس قد عرفوا حقوق الإنسان الذي خلقه ربنا وكرمه عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، فمن كرم بني آدم كرمه ربنا سبحانه وتعالى لتكريمه ما خلق ربنا عز وجل. ربنا أمر إبليس أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، حتى يقول في تلك اللحظة العالية السامية الحاسمة: عليكم أن توقروا خلقي، فإن خلقي معجزة، فإن صنع معجزة، وقروا هذا الإنسان، احترموه، عظموه، قدروه، حتى لو كان كافرا قدموا له الهدية والضيافة، ادعوه إلي، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. لماذا كانت نفس النبي تكاد أن تذهب عليه الصلاة والسلام على مسلم يشرب خمرة مثلا، على مسلم فضلا ترك صلاة الظهر مثلا، على فضلا مثلا مسلم فضلا راب قليلا أو كثيرا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، على من؟ على المشركين، على الكافرين صلى الله عليه وسلم، لأنهم عند الله تعالى خلق قد وجوا بخطاب ربنا العالي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاونوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الإنسان قد عظمه الغرب، فلما فرغ العلوم من تعظيم الإنسان توجه إلى الحيوان، حتى جاب علماء الغرب الوهادة والمهادة والوديانة والهضابة، وغاصوا في أعماق البحار، وصاروا في عنان السماء يبحثون عن خلائق التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، يبحثون ويدرسون ويرحمون هذا وذاك، والتجارب: النسور الفلانية ستنقرض اجعلوها محميات، الفول ستنقرض اجعلوها محميات، صارت للفهود الكاثرة والوحوص المفترسة محميات تحميها، ولا محميات لبني الإنس بل البشر في بلادنا في الشرق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، نعمل كالزوزان، نعمل كالجراثيم، نسجن في السجون، نعذب، نقتل، تسلخ جلودنا، تختصر فينا أعراضنا. كيف يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف يعظمنا ربنا ونحن ما قدسنا خلقه عز وجل؟ فنقول لهؤلاء الناس: إن الغرب قد تفوق علينا، أخذ ببعض سننه سبحانه وتعالى المتعلقة بالدنيا ففاقونا، أما السنن المتعلقة بالآخرة فلا عناية لهم بها. نحن أهل سنن للدنيا والآخرة، نحن تركنا سنن الدنيا وسنن الآخرة، فلا نحن من أهل الدين الحقيقي ولا أهل الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحل؟ أن نرجع لهذا الدين إن شاء الله تعالى. فإن قالوا الآن ثورة وانتفاضة ضد الحكام، وحكام هذه البلاد يقايمون هؤلاء الناس بالدبابات، بالصواريخ، بالطائرات، بالمدافع، أيصح فقها بإجماع المذاهب الفقهية المعتبرة أن نواجه دبابة وصاروخا بصدر العالي وادي الخالية؟ هذا لا يصح بإجماع الفقهاء، ويكون هذا من التعريض للتهلكة.
يعني أنت ترى أن يتحركوا في الاتجاه المسلح؟
أنا أقول لهؤلاء الناس لابد من حماية
دفاعا عن أموالهم وأعراضهم ودينهم،
لابد من حماية لثورتكم. نثور ونحمي ثورتنا بما سنه ربنا وقره عز وجل. كيف نحمي ثورتنا؟ لا نقول نحميها من قبل غرب أو شرق، لن يحموكم هؤلاء الناس حتى تتفانوا. ما دخلوا في البوسنة والهرسكي حتى تفانى الناس هناك، وحتى صار هناك من العائلات المغتصبة والنساء والأولاد والأطفال والولدان ما أصبح حكاية في التاريخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا قال: يرضونكم بأفواههم وتأبى
قلوبهم أكثرهم فاسقون. نعم.
وإذا لقوهم قالوا أمنا وإذا خلوا
عضوا عليهم الأنامل من الغيظ.
ربنا حكى لنا عز وجل عن هذه الكيانات وهذه الهويات وهذه التجمعات، فما بالنا نستنصر بغيرها سبحانه وتعالى؟ أن أقول للناس تثورون وتنتفضون وتحتمون به عز وجل بما قره ربنا من الوسائل والآليات. أنا لا أفتئت على أهل بلد ولا علماء أهل بلد. أقول للناس كما كتبت في بعض المقالات: لا يفتأت على أهل البلد ولا على علمائها، كل بلد بعلمائه وأهل الخبرة فيه وأهل الدعوة فيه وأهل الخبرة والسياسة والاقتصاد أدرى بما يصلح لآليات في بلدهم ضمن بلدكم،
ضمن قدرتكم واستطاعتكم خذوا من سننه عز وجل ما يصلح لحماية ثورتكم، لكن لا تقولوا حماية دولية. هذه كلمة لا أحبها ولا أحب أن أسمعها، لأن هؤلاء الناس الذين تطلبون منهم حماية، هذه فقرة من أهم ما يكون قد تكون، من تطلبون حمايتهم هم الذين صنعوا أو رعوا من يضربونكم ومن يصومونكم سوء العذاب. إنها حكاية مرة أن يأتي هذا المروض، هكذا نجعلها إن شاء الله تعالى، مروض له أسد رباه منذ صغاره ثم أطلقه بين النعاج وبين الخراف، وقال له أنت تكون أسدا على هذه الخراف، هذه النعاج، إن جعت أكلت وإن توحشت افترست. فإذا شعر المروض أن هذا الأسد بدأ يثور ضد مروضه فلا بد أن يقتل هذا الأسد ولا بد أن يقتل هذا الأسد.
نعم.
فنحن للأسف في أنظمة في الشرق أنها أسود مروضة قد صنعها غيرنا وروضها غيرنا، فلا يصح لدى النعاج والخراف التائهة التي ليس لها راع إلى هذه اللحظة أن تطلب حمايتها من أطلق عليها هذه الأسود المفترسة، بل تجتمع مع بعضها، هذا موجود في سنة خلق ربنا أن النعاج والخراف إذا اجتمعت على قلب نعجة واحدة على قلب شاة واحدة هيئها ربنا من قوة الصد والتدافع ما تقهر به أسدها وفهدها وسائر الحيوانات المفترسة في هذه الغابة.
دكتور ساعد، عندي سؤال مهم أخير الحقيقة، أن زي ما اتفقنا الثورات بتتشابه في أشكالها وانحراف مساراتها ومطالبها إلى حد كبير يعني، وبنلاقي صراعات بعد سقوط الأنظمة أو قبيل سقوط الأنظمة بقليل زي ما في ليبيا مثلا، تشكيل مجلس وطني ممكن يكون فيه البهائي والشيعي والمنحرف والفاسق واليساري والعلماني الذي لا يؤمن بتطبيق شرع الله على الإطلاق ويريد أن ينحي الدين عن الحياة مع المسلم السلفي والإخواني وما شبه ذلك. هل بتشوف أن تشكيلات المجالس الوطنية زي ما حصل برضو أنه في سوريا بيتكلموا عن مجلس وطني وبيرتضوه، هل هذه تمثل خروج من الأزمات مع أنه مشكل من ألوان وتيارات فكرية متعددة؟ هل هذا يساعد على الإتيان بنصر الله ولا ده كالمستغيث من الرمضاء بالنار زي اللي بيطلبوا الحماية الدولية بالضبط؟
أنا أقول للمجلس الوطني السوري، إن كان هذا المجلس آلية اعتبارية لا هوية فكرية لها ولا إيديولوجية مخالفة لهذا الإسلام لها، وأنها هيئة سياسية اعتبارية حتى يصح لها وعن طريقها المخاطبة السياسية والدولية فلا بأس بهذا فقها، لكن متى ما صار هذا المجلس يصدر شعارات وإيديولوجيات وخطابات وغايات ورؤى للمستقبل في سوريا تصادم شرع ربنا سبحانه وتعالى، نقول هنا الآن قد وقفنا في منعطف الطريق، هذا أمر لا نقبله، أمر لا نحبه، أمر نكرهه ونرفضه. إن كان هذا المجلس مجلس يجمع شتاتا يجمع ألوانا وأشكالا كآلية اعتبارية لا هوية فكرية لها ولا إيديولوجية مخالفة لهذا الإسلام لها حتى يكون هذا المجلس هيئة سياسية وحسب يصح خطابها عن طريق الدول مثلا والكيانات السياسية وما أشبه ذلك، فلا بأس بهذا، نشد على عضد هؤلاء الناس ونحن نكون معهم إن شاء الله تعالى، لكن حذاري حذاري أن تكون هذه المجالس بديلا، وحذر أن تكون هذه المجالس كانت في ليبيا أو كانت في سوريا أو ستكون في اليمن أن تكون بديلا لنظام اضطهادي قهري وراثي، فإنك الآن تسقط نظاما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى بنظام آخر لا يرضيه سبحانه وتعالى.
نعم. طيب احنا نقرأ رسالتين ونرجع نكمل حضرتك الحوار. على الفيس محمد حسن، اتصور اني معرفش اسمه، شيخ خالد ممكن بعد اذنك تستضيف بلال فضل وشيخ من الازهر ليضحد حجته؟ طبعا انا بعمل دعوة اهو من على منبر قناة الناس اللي ساعات بتخوف الكثير انه يجيها الحقيقة ومعرفش ليه، والله وما هنعمل حاجة، فليأتي بلال فضل هنا معززا مكرما على العين والرأس نناقشه بالحجة والحوار بدل ما نقعد نتراشق كتير وهو يقول عنده ما يسمعش الكلام أو النصايح اللي بتتقاله من المشايخ. أهلا وسهلا بيه. في إسراء عبد الفتاح لا يجب إثارة الشعب ضد الجيش، ولو كان هذا الكلام صحيحا اقتربنا من الاستقرار، فلا يجب أن نندفع إلى العصيان المدني. ياسين مسلم، السلام عليكم شيخ العزيز، أرجو أن تقرأ رسالتي، أرجو أن تستضيف الشيخ أبي إسحاق الحويني، وأرجو أن تعيري لرسائل بعض الاهتمام، فنحن تلاميذكم من بلاد المغرب ونحبكم في الله، أحباكم الذي أحببت فينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون أن يمكن المسلمين في مصر. أمين يا أخي الفاضل. احنا مش بنشق والله ولا حاجه، بس الظروف ساعات خلينا ما بنقدرش نقرا. اسبل السلفيه موفق مسدد ان شاء الله. يا شيخ خالد نشكرك على حلقات البارحه، حلقه كانت اكثر من رائعه جزاكم الله خيرا، كما نشكر الجندي المجهول الاستاذ وجدان العلي، ما كنتش عايز اقول طبعا بس يلا عشان ما يزعلش. احمد مسلم، وافق على اي قانون لدور العباده بشرط الا يزيد هذا القانون، الا يزيد هذا القانون الاحتقان الطائفي، وان يسمح للدوله بحق متابعه وتفشيش المساجد والكنائس بدون اي تفريق او تمييز. إسراء عبد الفتاح، نريد حلقة مخصوصة للمشاهدين لاستقبال مناقشة آرائهم احتمال الأربعاء إن شاء الله، هنحاول نعمل حلقة تفاعلية، هنفتح الرسائل والاتصالات ونتكلم معاكم. أيوة كده، هاتوا الناس المحترمة اللي تعرف تتكلم. ده إسلام أحمد حشيش، جزاك الله خيرا إسلام. أرجوكم أن تهتموا بموضوع سوريا. ده حسن حجار بيقول فسوريا فوالله إخوانكم هناك لهم عليكم عليهم لكم علي لهم عليكم الكثير من العتب، ولا يسألونكم إلا القليل من وقتكم، والله بنحاول قدر المستطاع. المجلس العسكري أول من خالف قانون التمييز، نريد أن نطبق عليه قانون التمييز وإلا ضاع العدل، فكان الأولى أن يسمي قانون للنصارى فقط. للأسف زار وفد من مجلس شنودة للطبطبة والتحايل، وهو كالعادة كما كان في مبابة وغيرها طلب الإفراج عن المجرمين ولم يفكر في زيارة أهل الجنود، نحسبهم شهداء الذين قتلوا غدرا وعدوانا. شيخ خالد، خلي بالك في الرد والأسئلة مع النصارى، لأنه عندما قال لك النصراني السابق إن أموال الكنيسة أموال خاصة لا يجوز المراقبة عليها، فإن أموال الجمعيات مثل الجامعات الشرعية وأنصار السنة غيرها أموال خاصة، ورغم ذلك تخضع لسلطان الدولة. سنحيا كراما، السلام عليكم شيخ خالد، يريد تستضيف القس ماكسيموس ضروري. يا شيخ خالد، الراجل ده عنده حق، عنده كم من الحقائق رهيب، نحاول. يا شيخ خالد، أنا شايف إن بلال وإخواته عملية منظمة لتفتيت وشغل بال المسلمين عن المنهج والدعوة والاتحاد والتوجه بأسلوب صحيح. أسماء علاء، ضبط لعب أطفال تصدر أصوات تسب السيدة عائشة، ضبطت هيئة الأمر معروف نعم منكر مدينة جدة بعض لعب الأطفال رشاشات، تبين أنها تطلق صوتا وعبارات تحريضية مسيئة لأم المؤمنين عائشة، ما عنديش فكرة. محمد عبد الحميد، بصراحة لو أنا وزير إعلام أديك برنامج مصر جايزة المرسيدس مش التوك توك. ربنا معاك وكلنا وراك، جزاك الله خيرا. مروه نصر، وهل النصارى يحتاجون دور العباده؟ اظن ان لديهم دور العباده تكفيهم. ساره سعيد، اصبر يا شيخ خالد وجاهد انك على الحق، اسال الله ذلك وان يغفر لنا ولكم ما لا تعلمون. محمود منسي، كاتب رؤوس الفتنه نجيب جبرائيل، متياس ناصر، مرقس عزيز، علاء الاسواني، فلوباثير، مريض صادق، بشوي، مايكل منير، رمزي، عصمت زقلومه، يوصلون الحمله ضد مصر في الصحف وفي الفضائيات الاجنبيه. انا معاك طبعا ان هم بيعملوا ده. المصري احمد، الشيخ خالد نصيحه من فضلك جبالها، انت واقف على ثغر، لكن ارجو من فضلكم الا تقرا الرسائل التي فيها اساءه وادب، ولكن اقرا النقد لا باس بذلك. حاضر، لان البعض بيستفزك برسائله. جزاك الله خيرا. شيماء الحوينيه، اين اين قناه الناس من قضيه الشيخ الحويني؟ ما اقدرش اتكلم في قضيه من غير اذن الشيخ، انا اشرت اليها، لكن لما الشيخ ياذن ان احنا نتكلم في قضيه بوضوح هنتكلم ان شاء الله. هنشوف فيديو ونرجع نوصل حديثنا مع الدكتور محمد نعيم ساعي، خليكم معنا.
سوريا لا تنحني، أنا لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. يا سوريا لا تنحني، أنا لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. درعا فديتك يا مدينة نشهدي، قولي لهم أنا لست بالمتمرد، متظاهر ومسالم ما في يدي إلا شعارات تندد بالهوان. أنا لا أذل ولا تحتمي بلا تخافي من رصاصة مجرمي. أنا لست هابأ من أحمله دمي، تكفي بأنك كنت شاهدة عيا. أنا لا أدل ولا أغار، يا سوريا لا تنحني، أنا لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. دوت نتافات الكرامة في حلا، حتما سيرجع حق شعب المستلب. ميلاد حلم كل يوم يقترب، في صفحة يطوي مآسيها الزمان. أنا لا أذل ولا أغار، يا موطني أنت البريء من الفتن، هي ثورة من وحي وجدان الوطن، هي ملكنا وسيذكر التاريخ من ضحى ومن وفى ومن للعمد خاف. أنا لا أذل ولا
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمد نعيم ساعي. طبعا احنا عندنا الحقيقة تعبنا الدكتور معانا الحديث، الحقيقة أنا سعيد بيه جدا لأنه محتاجين إن احنا يعني من أن لآخر ونحن نتحدث عن الثورات بشوف العنطزة الزيادة والغرور الزايد في لغة الناس اللي بتتكلم، مش عارف كده بحس إن الكلام عن ربنا اختفى في الكلام عن الثورات، إنه ناصر وإنه معين ونحن محتاجين عون الله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك حتى لا نضيع. بشوف ده بيضيع وسط زخم الإحساس بالثورات وتغذية التيارات البعيدة عن الدين بأن صوتها عالي في الفضائيات بتاعتها وفي الإعلام بتاعها، فساعات بتضغى على الإسلاميين أنهم حتى بيختفي الكلام ده من ألسنتهم في الفضائيات، وبدأنا نتكلم في سياسة ونقدر نعمل ونقدر نروح ونقدر نيجي، ومعاصي الله زادت كتير جدا. أنت خيال، كنت قاعد بكلم واحد من كام يوم بقول له مستغرب على وضع مصر جدا، ساعات لما يكون في ماتش كورة تلاقي الاستاد عن آخره، وفي نفس الوقت القهاوي مليانة، وفي نفس الوقت السوبر ماركتات الكبيرة جدا مكتظة بالناس اللي بتشتري، وفي نفس الوقت المواصلات شغالة، وفي نفس الوقت ناس بتتفرج على مسلسلات عادي خالص وفيها ممكن يكون عري وقلة أدب ما عندهمش مشكلة، وفي نفس الوقت ناس بتحب تحت كوبري 6 أكتوبر، وفي نفس الوقت ناس قاعدين بيهرجوا على الكباري، وفي نفس الوقت ناس بتصلي في جامع، وفي نفس الوقت ناس بتتعبد، يعني كل على تحس ان القلوب متفرقة، مش قلب واحد، يعني مش مهتمين بالموضوع قوي. لما تسأل ناس ايه اللي بيدور، كل واحد بيدور على مشاكله واحلامه وطموحاته، واخر شيء بيفكروا فيه انه كل يجتمع مرة واحدة ويقول يا رب علشان يعني نقدر نخلص من الازمة اللي احنا فيها دي، وربنا يخلصنا من المنافقين الماليين البلد، ومش مصر بس الحقيقة، احنا لسه كلنا كلام عن تونس ان شاء الله قريب، العلمانية على اشدها خلاص. مسألة التجمع اللي كنا بنشوفها في بداية الثورات لإسقاط الأنظمة، والمسيحي مع الليبرالي مع الشيعي مع البهائي كله يعني بيتكلم بلغة واحدة، لكن بعد ما سقطت الأنظمة خلاص الحسابات بتختلف، وكل واحد بيدور على الإقصاء بمنتهى القوة بمنتهى القوة. وأحسن مش مدافعة عن أي إنسان بيحب ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم وبيحب بلده انه دول بيحبوا اقصاء الناس، بالعكس اشتركوا معنا وتحاوروا معنا، لكنهم دايما يقعدوا في منصة الاستاذ ينصحوا من خلال المكيفات والكتب والمقالات في الجرايد، واجندتهم المتواصلة مع الغرب ليل ونهار لاقصاء الاسلام حقيقة، مش الاسلاميين بس، لاقصاء الاسلام برمته عن ان يحكم البلاد والعباد. دكتور ساعي، طيب نعمل ايه وكل الثورات قامت بالشكل ده، انه النهاردة في ميدان التحرير مثلا وده كنت بشهده يعني او بسمعه وبكلم ناس، انه كان صعب ان واحد يرفع لا اله الا الله محمد رسول الله، يقولوا له كده انت حدين الثوره، حتى شعاره كمسلم او حبه انه ربنا يسقط الانظمه من خلال مثلا شهاده التوحيد، ده كان بين الناس بعض الناس في ازمات يقولوا ما تدينش الثوره ما تعملش مشاكل. واجتمعت القلوب، وانا اعرف انه بعض هذه القلوب لم تكن مجتمعه مع اهل الاسلام المحبين لله والنبي من منطلق توافق، انما اجتمعت على ان احنا بس نزيح الراس الظالمه دي وبعد كده نصفي حساباتنا مع الناس دول. دلوقتي نعمل ايه علشان نقدر نعيد الصف المسلم مره تانية للتوحد ضد الهجمات الشرسه من العلمانيين واختراقات الشيعة وظهور البهائيين وظهور اصحاب الافكار والملل المنحرفه في كل بلد في محاوله اقصاء الاسلام عن حكم هذه البلاد؟
لماذا نجعل هذه الثورات لها من العنوان ما يستعطف رحمته سبحانه وتعالى وفضله عز وجل، وأن يكون فيه شيء من التسلية لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما تعلمون يعني حضراتكم أن النبي قد توفي عليه الصلاة والسلام وعينه على أمته صلى الله عليه وسلم، أمتي أمتي، والله تعالى وعده أن لا يخزيه في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فنحن إن شئنا نفعل أمرا حسنا وعملا جميلا وجليلا أن نحول هذه الثورات إلى ثورات تجدد هذا الدين. إذا جددنا هذا الإسلام وهذا الدين من خلال ثوراتنا، نحن فقط ليس فقط سوف نصلح حالنا، سوف نصلح حالنا وحالنا وحال من جاورنا من البلدان، سوف يكون الخير لنا والبشرية كلها، لأن العالم قد خسر بغياب شمس الإسلام. العالم قد تاه ويظن أنه قد وجد نفسه عندما ضاعت هوية المسلمين. إذا استطعنا نحول هذه الثورات إلى ثورات تجديدية لهذه الأسماء وهذا الدين، بأن نبحث عن أصول هذا الإسلام، عن قواعد ديننا، عن معالمه الكبرى وشعائره العظمى، فنشد عليها ونعض عليها بالنواجذ ونجمع أنفسنا على هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الشعائر وهذه المعالم من خلال مؤسسات وهيئات وروابط، ونقول إن همنا الأكبر الآن أن نستعيد في مصر الحبيبة، في تونس، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، أن نستعيد هوية هذه الأمة. وهويتنا لا تعرف إلا بهذه الأصول، إلا بهذه القواعد، وإلا بهذه المعارف وهذه المعالم وهذه الشعائر. لما نقول مثلا للناس لا فرق بين درزي، نصيري، شيعي، اثنى عشري ومسلم، هذا تضييع لهذه الأصول. أنا لا أكره ذات الدرزي، ولا أكره ذات اليهودي،
ولا
ذات النصراني، ولا ذات فلان وعلان. لا أكره تومسون وجونسون لأنه اسمه جونسون وتومسون مثلا. أنا أحب لتومسون وجونسون الخير، أحب للنصراني الخير، أحب حتى اليهودي في فلسطين الخير. ما هو الخير الذي عرفه ربنا سبحانه وتعالى؟ هذه الهدية الربانية، هذه التحفة السمادانية التي جاءتنا من عنده سبحانه وتعالى. فرضيت لكم إسلام دينا سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأرضى لهؤلاء الناس ما رضيه ربنا لنا عز وجل. فنقدم هذه الهدية وهذه التحفة، تنتقل الأمة من كونها أمة قد اخترطت فيها أوراقها وأخذت أنظمتها من غيرها، إلى أمة قد عارف لها هويتها، شخصيتها، عارف لها معالمها وأصولها، فتبدأ الآن بترتيب أوراق بيتها حتى تكون جاهزة بعد ذلك لاستضافة غيرها إن شاء الله تعالى. فهذه واحدة، هذه من المهمات إن شاء الله تعالى. القضية الأخرى، نحن لابد أن ننتقل في هذه المرحلة الصعبة الحساسة من التحزبات، حتى لو كانت تحزبات فكرية قد تكون مقبولة فقها في مرحلة المراحل، لأن كانت ما يسمى بردود أفعال وآثار لهجمات شرسة من الحكام والأنظمة على هذا الإسلام وهذا الدين، لكن نحن الآن في مرحلة لا تسمح بهذا. فنقول للإخوان المسلمين، نقول للسلفيين، نقول حتى لأرباب الشعائر الصوفية، اجتمعوا على أصول دينكم. قد كتبت في كتاب القانون أصول هذا الدين، أصول الإسلام،
نعم،
التي لا يصح إسلام فلان من الناس إلا بهذه الأصول. لا فرق في هذا الموضوع بين سلفي وإخواني وصوفي.
نعرفه من حضرتك بعد الفضل ممكن؟
فضح
معنا الأستاذ مختار من القاهرة. السلام عليكم أستاذ مختار.
السلام عليكم. عليكم يا شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإحنا بقى عشان بنحبك كتير فلازم نستنى شوية كده.
سامحني والله. سامحني.
ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يحفظك. طيب
صحه وسلامه يا غالي.
الله يشهد الله ان بنحبكم في الله.
احبك الذي احببتني.
وبعدين انا عايز ابشرك بحاجه، انا عارف ان انت حزين ونبرتك حزينه وحزين في الدين، فاعلم انك طول ما انت حزين في الدين ربنا هينصرك ويعليك.
امين يا رب. احنا وانت وكل المسلمين.
مقوله سيدنا عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس ودي رساله للنصارى لما قال كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام.
نعم.
فإذا ابتغينا العزة في غيره أدلنا الله.
صحيح.
فأنا ما بحزنش على بلال فضل أو على نور الدين اللي كان في القناة اللي عمال يدخل بتاع التلفزيون الجنة وكلام من ده.
نعم.
فهو المقولة اللي فيهم يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
شكرا جزيلا أستاذ مختار، ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم وأن يهديهم إلى الصراط، وإن ظلوا رأس حربة في محاربة دين الله أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. معنا خالد من الجيزة. السلام عليكم يا خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
أهلا بيك يا خالد.
أنا بحيي ضيفك الكريم الدكتور محمد نعيم. أهلا. ربنا يحفظه يا رب. والله يا دكتور محمد انا كنت بسمع على حضرتك بالانجليش بس ما كنتش بفهم انجليش كويس، بس والله والله وش حضرتك معبر واظنك من الصادقين ولا ازكيك على الله والله، وانا احبك في الله واقسم بالله
احبك الله.
سوريا سوريا ستنصر، سوريا سوف تكون من الدول القوية، سوريا سوف تكون من الدول التي قرارها من رأسها شوية، ومصر وتونس وليبيا واليمن وكل دول العالم الإسلامي إن شاء الله. والله وأنا أحبك يا دكتور محمد في الله،
الله
في الدعاء وإن شاء الله النصر قريب.
أحبك الله.
شكرا جزيلا خالد من الجيزة. شريف مصطفى طول عمري يا شيخ خالد أعرف أصحاب نصارى وكبرت، وعندي أصحابي في الشغل برضو نصارى، عمري ما قلت الواحد منهم يا كافر مع إني عارف ده، وعمر ما واحد فيهم سألني أنا بالنسبة لك في دينك إيه، بل بالعكس في ود وبر وخوف على الإنسان اللي في كل واحد فينا، وعمري ما شفت الكره الغريب اللي الإعلام عايز يوريه لنا. وبعدين أي واحد مسلم صح سلفي أو إخواني أو حتى صوفي محترم عمره ما يفكر يضايق نصراني ولا يقول له يا كافر. أنا معاك، احنا قلنا الكلام ده امبارح، عمرنا ما قلنا الواحد نصراني جار أو صاحب في عمل أو واحد بيلعب معنا كورة أو بيشجع فريق زي ما بنشجعه في استاد ولا حاجة ان جابوا هون يا كافر ولا انزل يا كافر، ما قلناش الكلام ده خالص. لكن للأسف الإعلام الليبرالي بيثير هذا الكلام وبيحاول يضغط عليك عشان يميع العقائد، وده اللي هيرجعني أسأل الدكتور محمد نعيم ساعي نتكلم الأول في الأصول حركة قلت عليها أصول الإسلام، وأسألك في السؤال اللي أنا الأخ اتكلم فيه.
يعني نعم، يعني نحن الذي قصدنا بهذا الحديث مرحلة حاسمة في عمر هذه الأمة، أن تهدأ قليلا، تستجمع أمرها، تستعيد ترتيب أوراقها، وتستعيد نشر معالمها والتمسك كذلك بمعانيها العظمى وشعائرها الكبرى، حتى تتضح صورتها مرة أخرى، وحتى تبرز هويتها من جديد في هذه المرحلة الحاسمة. الإسلام ليس فيه دغل، ليس فيه غش، ليس فيه خداع، ليس فيه تلبيس. عندما كتبنا هذا الكتاب مثلا موضوع مصر وثورة مصر وأخواتها، تكلمنا عن عقد المواطنة وعقد الذمة، قلنا أي العقدين أرفع مقاما وأعلى مرتبة، أي العقدين أرفع مقاما وأعلى مرتبة، عقد الذمة أم عقد المواطنة؟ فقلت بالتدليل والتثبت والتحقيق أن عقد الذمة أعلى مقاما وأرفع مرتبة، لأنه يقول ربكم سبحانه وتعالى وعلى لسان رسولكم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المسلمون أمنوا اليهود والنصارى في دياركم، واجعلوا ذمتي وذمة رسولي صلى الله عليه وسلم ضامنا لهذا الأمان. فأي الأمرين أعظم وأعلى مقاما؟ أن يكون فلان آمنا مطمئنا سخيا رخيا قد استشعر إنسانيته وبشريته وحقوقه بضمان الله سبحانه وتعالى وبذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، أم بعقد مواطنة قد يكون ظاهره يعني غير باطنه؟ فنقول لهؤلاء الناس إن هذه العقول التي جاءت في شريعتنا وثار عليها التاريخ أزمنة وقرون متطاولة جل حتى تدلها على رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى عدلها عز وجل، وحتى تثبت أن المعنى الجميلة في هذه القضية كلها أنك أنت في محل الضيافة، أنت في محل الدعوة، في محل الهدية، وأن هؤلاء الناس هم محل دعوتك ومحل ضيافتك. فيمكن إلياس ويوسف وجورج وفلان وعلان، وقد نعيش في مصر في الستينات، كاننا أصدقاء من النصارى، ما كنا نشعر أبدا أن هؤلاء الناس لنا أعداء، كانوا لنا مجاورين، لنا متزاملين. لما كبرنا وعرفنا الإسلام وشرعه وفقهه قلنا ما أعظم هذا الدين، كيف أمن لهؤلاء الناس حقوقهم، كيف ضمن لهم بشريتهم وإنسانيتهم وعظم لهم هذه الحقوق وجعلها في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم كرامة وهدية وفخرا لهذا الدين على غيره من شعر التشريعات والقوانين.
دكتور ساعي، طب أنا امبارح كنت قاعد مع أم طيبة جدا، هي خريج الجامعة لكنها تعمل هي رب بيت، قالت لي بص، وكلمني بكل صراحة بوضوح، قالت لي والله وإحنا من صغرنا، أنا كنت صغيرة ليها جارتنا مسيحية، وكنت بدخل ألعب مع أولادها، وكانت ساعات تقعد تحطيني على رجلي وأقعد أبوس فيها وأحضنها، وكانت الأمور طبيعية. شايف حاجة اللي حصل في الانتقالة المفاجئة دي بعد دخول عصر العولمة أشعل هذه الأمور بالقوة في البلدان المسلمة بين الأقليات والأكثرية دايما؟ يعني ما بنشوفش ده موجود في الدول الغربية، ما بنشوفش مثلا انه المسلمين في حالة كره للأكثرية المسيحية وعايزة تدمر وعايزة تقول احنا مسيحيين مثلا، احنا مسلمين اسلمنا هنا وده من حقنا ودي بلدنا، زي ما بيعمل المسيحيين في بعض البلدان العربية.
لان هناك من يريد ان يصطاد في الماء العكر، وهذا في النهاية سوف يكون صيدها عكرا ولن يعود بالحسنى عليه، سيعود بالعاقبة السوء عليه لا شك وعلى غيره من تعاون معه. نحن نعرف أن جملة نصارى الأقباطي، حتى تكون الجملة صحيحة دقيقة، أن جملة النصارى الأقباطي كجملة المسلمين الأقباط، كما تعلم أن مصر قبطية من حيث الأرومة، هذا مسلم وهذا نصراني، هذا قبل الإسلام وهذا بقي على دينه، رحب هذا الدين بمن بقي على دينه، وتعاش الناس قرون متطاولة وأزمان متعددة ودهورا دهرا بعد دهر. لكن بعض هؤلاء الناس من الصنفين لا يريد حياة صافية ولا نقية، لا يريد صلاحا، لا يريد عمارا، لا يريد أن يعود لهذا البلد أمنه واستقراره ولا لهذا الدين حتى مجده وعزه. يعلم أن هذه التحريشات بين هاتين المدرستين، بين هذين المجتمعين، سيعني في النهاية الفساد والخراب، وسوف يكون الخاسر في النهاية أهل هذه البلاد، مسلمين وغير مسلمين. فنحن نقول للناس اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تعالى، وعودوا إلى إسلامكم ودينكم، وافخروا بهذا وتفاخروا بهذا، قلوا نحن سنكون لكم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لكم، سنكون لكم كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أنتم نصارى الأقباط في مصر لكم من الحقوق التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لزاما في أعناقنا وفي رقابنا، لا منة منا، لكن هذا أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، وما سوى هذا لا نقبله ولا نأخذه إن شاء الله تعالى.
معنا الأستاذ مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ خالد.
أهلا يا أستاذ مصطفى، إزي حضرتك؟
خالد بحييك، أسعد إن شاء الله السلامتين أمر الله تعالى.
الله يرضى عنك ويغفرنا ولك.
وبحيي الدكتور محمد والراجل، شايفين صدق نيته وكلامه، ويا رب يجعل ميزان حسناته.
آمين يا رب.
شيخ خالد، في ظل الكلام عن الثورات وعن النفاق وعن الفتنة وطائفين حضرتك بتشيرها، كان في من 10 دقائق ما يقرب في برنامج على قناه دينيه برضه مستضيف احد الاخوه الكتاب بيهاجم الاسلاميين بطريقه غير عاديه. شيخ خالد والله عرفت انه كان في احد الشيخ محمد قدوسي او الدكتور محمد قدوسي بيهاجم مهاجمه فظيعه شيخ خالد، وتكلم الشيخ محمد
مين اللي بيهاجم مين؟ مصطفى مين اللي بيهاجم مين؟
احد الكاتب
على قناة دينية، يعني
على قناة دينية هي قناة الحفظ الشيخ خالد.
أيوة،
اسمه قرآن وسنة. هو الكاتب اسمه حسن مش عارف اسمه حسن ايه كده، حسن حامد. بيتكلم بيقول ان الشيخ محمد في فتنة في موضوع الكنيسة بتاع باب السفك، ان هو كان احد الناس اللي قام وهاجم وقال ان الكنيسة ما تتبانيش ورفض الكلام، مع ان بالعكس الشيخ خالد الموضوع ده هو اللي حله الشيخ محمد حسن، وزي ما شفنا برضه في موضوع سوهاج الشيخ محمد اتحرك ودعا والدنيا توفقت الحمد لله تعالى وحصل صح. فليه يا شيخ خالد احنا من باب اولى ان احنا في عندنا استضافات نرفض الناس اللي هم عندهم انتماءات لبريه وعلمانيه الحاجات دي.
حاضر شكرا جزيلا. لا تحرم. شكرا شكرا جزيلا مصطفى احمد سيف الاسلام. سلام عليكم يا ابو حميد. استاذ احمد المحامي اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ احمد. الو استاذ احمد فصل. استاذ احمد سيف الاسلام. طب رجعونا تاني. بشرى محمد ربنا يحفظك شيخ خالد والله برنامج جاء في الوقت مناسب ليرد على كذب وافتراءات القنوات الليبراليه جزاك الله خيرا. كنت يا شيخ عايز اقول لك ان في مظاهرات في جامعه المنصوره لاقاله عميد بيطري. جت بنت من 6 ابريل وقالت عايزه اساعدكم واوصلكم بمسؤولين وكده والبنات طنشوها ورفضوا كلامها قدامي والله. لكن بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل بس والله حسيت بوعي البنات دول وشكرا على البرنامج الرائع. ايه حسن رضوان صالح رضوان والله يا شيخ رفعت دم الضغط عندي من كلام بنت مش عارف ايه. طبعا بيتكلم على فاطمه نعوت. يا شيخ خالد اعزك الله ليله الصديق دكتور حسام عقل ومعروف عنه مناظراته مع المعنيين. ان شاء الله نجيب دكتور حسام عقل. شيخ خالد حقا موضوع منجم السكري خطير ويجب علينا كمسلمين ان نعرف اين تذهب اموال المسلمين. ده طبعا في كلام بيتقال ان في ذهب بيتهرب بره مصر. هنشوف الكلام ده. واحد بيقول السلام عليك يا شيخ خالد اخشى ان تتاثر بهجمات ومهاجمه هذه القله الغوغاء فتتراجع عن الثغر. ان شاء الله مش هنتراجع بس هي الفكره كلها ساعات الواحد بيبقى مضغوط شويه يعني. معنا مين يا فندم؟ الاستاذ مؤتمن من القاهره. السلام عليكم استاذ مؤتمن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك ازي حضرتك؟
والله ربنا يبارك في حضرتك.
الله يرضى عنك.
اتفضل. اول حاجه انا عايز اوجه تحيه لضيف حضرتك استاذ محمد نعيم.
اهلا
وسهلا. هو يستحق يعني قبلة على جبينه وعلى راسي ونشعر في كلامه بالثقه والخش ورسول الله العظيم رب العرش العظيم ان يشددك ويشدده.
امين يا رب.
بالنسبه للعلمانيين وبلال فضل واعوانه انا كنت بقترح على حضرتك امر بسيط جدا. توجه دعوه في القضاء المصري العاجل بالادله والبراهين الموجوده برده هؤلاء. فهو قدامه حاجه من اثنين. الامر الاول اما ان يعود في كلامه عندما يستتاب وبذلك قد يهزم او يصر على كلامه وبذلك يحكم عليه برده وتكون صفعه قاتله للعلمانيه والقضاء عليها في مصر ولا تقوم لها قائمه مره اخرى ان شاء الله.
بشكر حضرتك استاذ مؤتمن. طبعا مساله ان نحكم عليه برده ليست لي وانما المساله تخص المؤسسه الرسميه اللي المفروض جنب اهتمامها ببيت العيله وقانون بناء الكنائس وما شابه ذلك. انا اتمنى برضو ان الشيخ الازهر وخصوصا ان في الاخر كده في تعليقات ليه من باب الانصاف جزاه الله خيرا عليها بخصوص امريكا. لكن بتمنى ان الشيخ الازهر برضو يرد على هؤلاء لان الكلام لما يطلع من راس المؤسسه بتصور هيبقى له شكل تاني عندهم. هو من عندنا احنا ماسخ وبايخ ودمه تقيل وفي تطرف وفي تطاول وفي 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 ده طبيعي من الليبراليين لانه لن نتفق ابدا. نحن على شريطي قطر متوازيان لن نلتقي على الاطلاق. لن تلتقي الليبراليه والعلمانيه واليساريه بالاسلام واهل السنه ابدا. فعشان كده بتمنى ان يكون في رد من شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه. دكتور محمد نعيم يمكن عايز ارجع لحضرتك في شيء مهم قوي. مساله الدمويه اللي بنشوفها في سوريا هذه الايام وان الغرب ساعات بيجيب لنا برامج بيتقطعوا في حقوق الحيوان ويجيب لك فرقه كبيره وينزل مثلا عشان كلب وقع في بئره والناس تصفق ويوريك الرحمه فيهم ولا يشعرون باي خجل تجاه ما يحدث من الحكام الظلمه اللي حطوهم على رقاب المسلمين في هذه البلدان ولا يتحركون ابدا وانما كل الكلام كلام مرسل يعني لا علاقه له. بل بالعكس إذا ما مس أي واحد من بلدهم في بلد ما ممكن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها. بتشوف التناقض ده إزاي؟
لا أراه تناقضا أراه موافقا لما ذكره ربنا سبحانه وتعالى. كيف ويظهر عليكم لا يركب فيكم إلا ولا ذمة. أرى أن هذا أمر موافقا لسننه عز وجل للحقائق القرآنية للحقائق التاريخية. نحن لا ننتظر عطفا ولا نصرا ولا معونة من عند غيره سبحانه وتعالى. المفروض كحكم فقهي أن يجتمع المسلمون أن يجتمع أهل الحكم في البلدان العربية الإسلامية على نصة إخوانهم المظلومين في أنحاء الأرض شرعا وفقها. يجب على كل حاكم مسلم مجاورا لسوريا أن يمد يد العون بما تعنيه هذه الكلمة من معنى عونا اقتصاديا سياسيا عسكريا حتى عسكريا حتى يضرب على يد الظالم بيد من حديد. لا يجوز شرعا أن يسكت هؤلاء الناس على ما يرونه من هذه الفظائع وهذه الشناعة في سوريا، وهم ناعمون وهم مترفون وهم هانئون في بيوتاتهم في قصورهم في سياراتهم الفارهة، سوف يسألوا عن هذا يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يبتليهم كما ابتلاهم عز وجل، لكن المسؤولية هكذا تكون والابتلاء هكذا يكون من عنده سبحانه وتعالى. المسلم يستنصر بها عز وجل، وفقها وشرعا حسب القواعد الفقهية إذا اعتدي على مسلم ولو كان المعتدي عليه مسلم استنصر بنفسه أولا، ثم استنصر بأخيه المسلم على هذا المسلم المعتدي وهذا المسلم الظالم، فلم يجد مسلما ينصره يجوز أن يستعين بغيره من غير المسلمين، لكن هذا في الضرورات. أنا كتبت مرة المرات أن هذه الأمة إلى متى تصبح مجموعة من الضرورات والحاجات والجهات، إلى متى تصبح هذه الأمة مجموعة من فقه التنازلات وفقه الحاجيات وفقه ما يسمى الآن بالطوارئ. أمة عزنا الله بهذا الدين وهذا الإسلام، إلى متى نبقى الآن حالة خاصة؟ أبحنا هذا لاحتياجنا، أبحنا هذا لاضطرارنا، لماذا لا نكون أمة العزائم، أمة النصر، أمة الاستبشار، أمة العمل بكتابه سبحانه وتعالى، الاستعداد والإعداد وسبق الأحداث، أن نكون أمة تصنع أحداثها بفضله ورحمته عز وجل، أن تكون حدثا يصنع من قبل غيرها، أن نصنع ثورتنا بأيدينا، أن نكون واثقين به سبحانه وتعالى، أن نكون معتدين، أن نكون عندنا أن يكون عندنا الخبرة والحنكة والتفقه في أحوال هذا الزمان. ما يمكن أن ننظر الآليات والوسائل التي اعتبرها الشرع حتى ننظر إلى أحداث وحتى نسبقها. يعني ملاحظة هكذا على الهامش الشيخ خالد، لعلك تعجب من الكلام، هذا الكلام سوف يعني يشاع لأول مرة في حياتي. هذا الكتاب صدر قبل 20 عاما.
كتاب ده حضرتك؟
هذا كتاب قبل 20 عاما.
نعم.
هذا كتاب قبل 4 أشهر. في هذا الكتاب تحدثت عن الثورات العربية الإسلامية بحسب موازين الفقهاء ومناهج العلماء.
نعم.
تأخر العمل به 20 عاما، ثم جاء هذا الكتاب حتى يستعيد هذه الروح وهذا النفس.
نعم.
أقول للناس لا يصح أن نقوم بشيء قبل أن ندرس يعني
منعطفاته
وآلياته وآثاره ونتائجه، هكذا أمرنا. قلت مرة المرات لماذا كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة؟ لماذا كان يحدث الصحابة الكرام عن المسيح الدجال؟ والصحابة بفقههم وفكرهم سبقوا زمانهم ومكانهم. يا رسول الله أكفينا هذا اليوم صلاة يوم؟ لما سألوا النبي عن يوم الدجال الذي يكون الآن يعني يوم.
نعم.
كسنة.
نعم.
أكفيه في هذا اليوم صلاة يوم واحد؟
ده أول سؤال.
هذا سبق من أصحاب رسول الله لزمانهم ومكانهم، فجاء الجواب الفقهي من رسول الله أخذ له قدره صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب أن يكون العلماء والفقهاء والخبراء والمحنكون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يقولوا قد أسقطنا نظاما نحن انتهى أمرنا، فلنرجع إلى شهواتنا إلى نزواتنا إلى أجنداتنا السابقة السخيفة التافهة أو المنحصرة المتقزمة، فلنكن بأنظار متسعة ولنكن بما يسمى الآن بالآفاق الواسعة حتى نسعر بزماننا زمان فضنا غير من الناس، سنسأل فضنا عن أحفادنا وأحفاد أحفادنا ماذا أعددنا لهؤلاء.
حصل حق سؤال وأخذ اتصالات وارجع أسمع الإجابة. دكتور ساعي، هل ترى أنه من الخطأ الشديد أن كثير من الناس اعتبروا أن سقوط النظام هو نهاية الثورات؟ ما بقاش يعني في الناس ما بصتش لقدام مثلا في فكرة أنه سقوط الأنظمة ده البداية مش النهاية، وعلينا أن احنا نتحرك بشكل مختلف ورؤى مختلفة زي حضرتك ما بتقول. يعني هرجع لحضرتك بس هقرا تعليقين من اخواننا. ابو عبيده الله يبارك فيك يا شيخ خالد، احنا كلنا في السعوديه بنتابع البرنامج يوميا وفعلا اصدق برنامج توك شوف مصر، اسال الله ان يتقبل منا ومنكم يا رب. ابو حمزه المصري، استحليك يا شيخ خالد ان تتبنى الدعوه للم شمل الاحزاب الاسلاميه بمشيئه الله، في اخبار انه بيحصل اندماج بين الاصاله والنور، ونتمنى انه الشيوخ تتحرك في ثغور مختلفه، البعض يتحرك في الاحزاب الاسلاميه والبعض يتفرغ لبناء عقائد الناس وفقه الناس والبعض يتحرك لبناء قلوب الناس، ده كله هيبقى تكامل عشان اقدر نتحرك في مرحله مقبله بشكل كويس. السلام عليكم، ليه في برنامج على قناه الحياه واخد نفس الاسم ده مصر الجديده؟ والله احنا اسمنا قلنا الكلام ده من زمان، احنا بادئين الاسم ده قبل معتز الدمرداش، لكن معتز الدمرداش خد البرنامج حتى من استاذ جمال نصار على ما اعتقد اسمه كده استاذ جامعي، ونسبه لنفسه وحط تحتيه مصر الجديده مع معتز الدمرداش عشان يغيره، واحنا مش فاضيين نرفع قضايا وجع القلب ده، المهم مضمون مختلف وخلاص. احنا غيره. ابو العابدين الغزولي الاخ الشيخ خالد رب الرساله دي توصل لك سوء زعتها والفزعها، ولكن اؤكد لك انك على صغر شديد وسد الله بك فجوه كبيره في الاعلام. اسال الله ان يجعلنا اهلا لهذا يا اخي وجزاك الله خيرا. احمد عبد الحميد مرحبا بسوريا واهل سوريا نقبل ايديهم وارجلهم، اهلا وسهلا. ابو العربي طبعا انا بعتذر عن المذابح اللي جايه على الشاشه غصبا عننا، احنا بنشوف المذابح دي لاخواننا في سوريا شيء يعني يقطع القلب، مش ممكن تكون خارجه من بني ادمين ابدا. ابو العربي بيقول شيخ خالد بجد ربنا يبارك لك انا مستمتع برنامجك جزاك الله خيرا. مهدي شكراوي اخواني اخواتي امنوا على دعاء الضيف الجليل اللهم امين. عبد التواب ابراهيم يا ريت شيخ خالد تعليق على طلبك من مهدي جلاد ان يستقي الله فيطلب من محاريه ان يتحروا الدقه، فاقول لك انني اعمل بالمملكه السعوديه وقابلت مهدي جلاد بنفسه وشخصه بدايه شهر يوليو الماضي اثناء قيامه بالسعي بين الصفا والمروه، وعهدت امام والدته وزوجته على ما اعتقد ان يتقي الله في مصر اكتب مقاله عن ذلك واشهدت عليه المسعى واتحداك لو انكر ذلك. ربنا يهديه. الشيخ خالد بنحبك في الله. احمد محمود عيد وبرنامجك رغم تواضع امكانياته احسن برنامج توك شو في مصر، ان شاء الله مش متواضع ولا حاجه، الدنيا كويسه والحمد لله. مهم المضمون مش الشكل يعني، ولون الشكل احيانا بياخد بعض الناس. عبد التواب دموعك عزيز علينا يا شيخ جزاك الله خيرا وكلنا في داء سوريا. بيكلموا حضرتك دكتور ساعي مدام وائل عطيه شيخنا والله اني لا اقول هذه النصيحه الا محب، ارجو من فريق عملك ان يواكب الاحداث ولا يكون متاخرا حتى نضطر نفتح البرامج العلمانيه للواحد يقرف منها. والله امكانياتنا ربنا اللي عالم بيها يا جماعه، ده احنا ثلاثه شغالين في برنامج ادعوا لنا ربنا وفقنا، ما عندناش زي منى الشاذلي والناس دي 40,000 واحد معاهم والمجموعه دي عندهم ما شاء الله اعداد ومراسلين. ارجع اختم كلامي معاك دكتور نعيم ساعي، شايف حضرتك رؤيتك ايه للدول اللي اسقطت الانظمه والدول، او نصيحه للدول اللي اسقطت الانظمه والدول التي ما اسقطتش الانظمه في اجابه مختصره كده للمرحله المقبله؟
اقول بعد سؤالها عز وجل ان يمتنع هذه الامه بالتوفيق والصلاح والسداد والرشاد، فلنحذر كما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى، فخذوا حذركم. هناك نظريه موجوده في الساحه الان، تكلمت عن هذه النظريه في مناسبات يعني عده، أن تكون هذه الثورات ثورات من حيث التسبب ومن حيث التصيد فيها من الافتعال والاستصناع ما يحدث فوضى في البلاد التي قامت فيها هذه الثورات حتى تجنح هذه البلاد إلى خراب ودمار لا تفيق من هذا الخراب إلا بعد أن تأتي عاجلة أخرى وقاصمة أعظم منها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
ونحن نقول المسلم يتفاعل مع الحدث تفاعلا بحسب ما تقتضيه قواعد دينه وأصول فقهه وأحكام شريعته، فيقول قد حدث حدث في بلادنا، ما المطلوب مني؟ ما هو خطاب ربي لي الآن في هذه الساعة؟ إن كان إنكار لمنكر أنكرته، إن كان أمر معروف أمرت به، إن كان قيام على ظالم قمت على هذا الظالم، إن كان تناصحا نصحت، إن كان نهوض نهضت، إن كان تفاعل تفاعلت، إن كان تعاون تعاونت، إن كان انتحار انتحدت، إذا كان اعتصام اعتصمت، وهكذا نفعل أمر ديننا في أحداثنا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. لا نتجاهل، لا نتغافل، لا نتسارع، لا نتغابى، بل نكون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كانوا أولاد ساعتهم، كانوا رجال مواقفهم، حتى يكون كل منا تعالى ابن وقته ورول ساعته إن شاء الله تعالى.
نشكر حضرتك، هنشوف صيد مصر الجديدة ونرجع نختم برنامجنا، خليك معنا. المشهد اللي احنا شايفينه قدامنا اللي بيتكلموا عن انه السلفيين عدوانيين، راحوا كنيسة بيسلموا على القسيس قدامنا زي ما احنا شايفين، بيحاولوا بقدر المستطاع التيارات الإسلامية تنفي عن النصارى في مثل مسألة الرعب اللي بيبثوا التيار العلماني صاحب الأجندات وأصحاب الأجندات زي فاطمة نعوت وزي 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 اللي دايما بيحاولوا يصدروا للمسيحيين في مصر انه التيار الإسلامي لو جه هيقطع رقابكم ومشاخلكم تنزلوا الشوارع وإلى آخره. والله هذا الكلام محض افتراء وافتئات وكذب على التيارات الإسلامية. يعني عايز أقول لكم إنه أهم حاجة بس لازم نكون فاهمين، والله ما نتحدث في هذا البرنامج عن تجاوزات المتطرفين من القساوسة لإشعال الفتن زي ما بيقولوا علينا، إنما إحنا بنحاول زي ما قلنا نوري الشباب المغيب اللي عاش طول عمره زي ما قلنا أسير القنوات العلمانية دي ومسألة البرامج الرياضية اللي بتقعد لحد 5 الصبح تستهلكه في الألتراس وتستهلكه في تشجيع اللعيبة والخناقة على النقطة والخناقة على الكاس والألبومات والحفلات والسهرات والكلام الفاضي ده، بنحاول نبين له انه التيارات الإسلامية مش مرعبة يا ابني زي ما انت شايف. ونمرة 2 بنقول للمسيحيين اطمنوا، لو الإسلاميين كانوا في البرلمان أو مسكوا رئاسة عمركم ما بتحسوا بالظلم والاضطهاد اللي انتوا شايفينه دلوقتي، لأنه اللعبة على الأقلية هو الموجود. هل توافق على أن يكون قانون دور العبادة قانونا موحدا لكل دور عبادة 6%، قانونا مستقلا لدور كل عبادة على حدة 93%؟ لا أهتم. 1% اللي استفتاء معانا على الشاشة مدام وائل عطية، نتمنى منك يا شيخ عمل فقرة لنصرة شيخنا أبي إسحاق الحويني إن شاء الله ربنا يحفظه. علي كامل، السلام عليكم وأرجو وأحبه في الله وثبتك الله على الحق، وما تسيبش البرنامج، أنت تورط يا مولانا، ما أحلى هذا التورط في التواصل مع الناس. بنشكر الدكتور محمد نعيم ساعي أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله وفلسفة التشريع، نورتنا وشرفتنا، جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة. وكان المفروض نعمل حلقة عن دور أو قانون دور العبادة الموحد مع الدكتور كمال إمام أستاذ القانون الجمائي بالإسكندرية، والقس دكتور أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجلية، اتصلوا واعتذروا بعد ما اتفقنا معهم امبارح وكنا منتظرينهم، لكن الحمد لله ان ربنا قدر الخير في الاستمتاع مع الدكتور محمد نعيم ساعي. اشوفكم بكرة في حلقة مهمة جدا ان شاء الله. دمتم في امان الله.